الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتكلمنا في القدر في المرة السابقة على التفصيل، بس لابد من الإضافة أن القضاء والقدر متعلق بالربوبية، متعلق بالربوبية اللي هي إفراد الرب بأفعاله سبحانه عز وجل. الإيمان بالقدر هو الركن الكم؟ السادس، الركن السادس. يعني أن الله عز وجل الأركان الستة، الله تبارك وتعالى أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس وينذروهم من اليوم الآخر من الحساب والثواب والعقاب، فيتم بذلك حين ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. يتم بذلك قضاء الله وإيش وقدره. هذه الأركان الستة، الأركان الستة. الله أنزل ملائكته بكتبه على رسله لينذروا الناس ويبشروهم باليوم الآخر، حيث في اليوم الآخر يتم استقرار الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، فيظهر قدر الله تبارك وتعالى. ولذا الأركان الست، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. إذن من هنا حكمة أن القدر هو آخر أركان الإيمان، لأن القدر سيبين حكمة الله تبارك وتعالى، حكمته البالغة جل وعلا. والناس لا تعرف حكمة الله البالغة الآن، الناس تعرف قدرة الله تبارك وتعالى وتراها، ترى أثر قدرة الله جل وعلا وتؤمن بتقدير الله تبارك وتعالى وتؤمن بالحكمة، ولكن لن ترى أثر هذه الحكمة إلا إذا استقر فريق في الجنة وفريق في السعير. هنا يظهر، فالبداية بداية كل شيء من الرب تقديرا وتدبيرا، البداية كل شيء بداية من الرب تدبيرا وتقديرا، ثم التمام عليه خلقا وتقديرا، تمام على الله عز وجل خلقا وتقديرا، وكل شيء وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالإيمان بالله الذي أنزل الملائكة بالكتب على الرسل ليحذروا العبادة في دار الابتلاء من اليوم الآخر في دار الجزاء، فإذا انتهى كل شيء واستقر أهل الآخرة ظهر قدر الله تبارك وتعالى وتم كما قدره فين؟ في اللوح المحفوظ، في أم الكتاب. ففي أم الكتاب ربنا عز وجل كتب كل شيء، وكتبه بعلمه وتقديره سبحانه وتبارك وتعالى. لله المثل الأعلى، أنت لما تيجي تعمل المشروع فأنت الأول بتتصور المشروع، لله المثل الأعلى، أنت الأول تتصور المشروع، ولما تصوره كده وتدبره في دماغك تسجله في مخطوط، تكتبه وترسمه وتعمل مكت، والمهندسون يعملوا رسمة للبناء بالضبط، وبعدين يعدوا الأدوات اللازمة كلها لإنشاء هذا المشروع، ثم الهمة والنية والمشيئة بتاعتهم تتحرك فينفذون هذا المشروع، فيتم كاملا على حسب ما فكروا وخططوا ودبروا وسجلوا. لله المثل الأعلى، ربنا عز وجل عالم عليم جل وعلا، فقدر بعلمه سبحانه، ولما قدر بعلمه كتب. فلما كتب سبحانه عز وجل شاء، فلما شاء خلق. ولذا مراتب القدر علم وكتابة ومشيئة وخلق، مراتب القدر الأربعة: علم ومشيئة وعلم وكتابة ومشيئة وقدر أو خلق. لذا الله له الخلق والأمر سبحانه جل وعلا، فلا بد أن نؤمن بجميع أقدار الله تبارك وتعالى، أنه لا مفر منها، لأن ربنا لما قدر بعلمه كتب. الكتابة هذه لابد الكون كله يسير على هذه الكتابة، وما هو مكتوب يظهر مخلوقا، ما هو مكتوب يظهر وضوحا. لا يمكن أبدا أن ينحرف الكون كله عما كتبه الله تبارك وتعالى. لا يمكن، لا يمكن يحدث أدنى خلل في كون الله تبارك وتعالى، لا يمكن يحدث أدنى خلل أبدا. فالعباد كلهم يسيرون إذن على ما كتب لهم، يسيرون بين أقدار الله تبارك وتعالى خيرها وشرها. ولذا الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشر، يسيرون بين هذه الأمور، وهم لابد أن يكونوا مؤمنين موقنين بأن هذا موجود في سابق علم الله تبارك وتعالى، أن كل الذي يحدث، كل ما يحدث لهم، كل ما يسيرون فيه، كل ما يحدث هذا سابق في علم الله تبارك وتعالى، خير شر كله في وأنهم لا حول لهم أبدا عن معصية الله تبارك وتعالى، ولا قوة لهم على طاعته إلا بقوته. ولذا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول عن أمر الله تبارك وتعالى، ولا قوة على تنفيذ أمر الله إلا بتقدير الله تبارك وتعالى وبتوفيق الله عز وجل. والناس يسيرون لا يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. الذين قالوا العرش والماء قبل القلم استدلوا بهذا الحديث، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. الذين أصروا على أن أول المخلوقات هو القلم قالوا: وكان عرشه على الماء معطوفة على كتب. يعني إيه كتب الله مقادير، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق، معطوفة على خلق، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يبقى كتب وكان عرشه على الماء مع الخلق، يعني معناها الكتابة سابقة على العرش والخلق. لكن والله أعلم، مسألة تقبل الخلاف بلا أي شيء، والله أعلم أن العرش والماء سابقان على القلم، سابقان على القلم. وهذا الحديث صحيح مسلم رقم 2653. طيب، الكتابة ربنا عز وجل كتب بعلمه، ثم هناك كتابة أخرى وهي كتابة إحاطة يحاسب العباد به. يعني الكتابة اللي في اللوح المحفوظ هذه كتابة بعلم، ما هو عالم فكتب كما ذكرنا، لكن الكتابة التي يحاسب العباد عليها ليست هي التي في اللوح المحفوظ، لأن اللي في اللوح المحفوظ قبل خلق الناس، وإنما كتب على الناس وهم يفعلون، فكتب وسجل عليهم، والمسجل عليهم موافق لما في اللوح المحفوظ. لكن الأولى كتابة بعلم، والثانية كتابة إحاطة يتم بها الحساب. يبقى الحساب ليس على ما في اللوح المحفوظ، وإنما الحساب على ما في الكتابة، الكتابة الإحاطة، اللي هي الكتابة التي مع الأحداث، مع الأحداث تحدث الأحداث وتسجل الأحداث على أصحابها. اللوح المحفوظ فين؟ أين اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ فوق العرش. ربنا عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما شاء ووضع هذا الكتاب فوق العرش، فمكان اللوح المحفوظ فوق العرش. كيف لا ندري ما هو اللوح، مادته، حبره الذي كتب به، ما القلم لا نعلم، ولا العرش، ولا كيف اللوح المحفوظ فوق العرش في أي مكان فيه، هذا كله لا نعلم عنه شيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، هذا هو، قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. فإذا هذا دليل على أن الكتاب فين؟ فوق العرش، هذا رواه البخاري أن الكتاب فوق العرش. طيب، إذا علم فكتب سبحانه تبارك وتعالى، ثم بمشيئته بدأ الخلق، بمشيئته بدأ الخلق، والخلق تابع لمشيئته، لأن الخلق صفة فعلية، والصفة الفعلية لابد من أن تتبع المشيئة، فشاء سبحانه عز وجل فخلق. ونحن نؤمن بالمشيئة، ولكن لا ينبغي أن نحتج بها على المعصية. نحتج بالمشيئة على المعصية في حال واحدة، وهي يعني نقول يحتج بالمشيئة في المصائب لا في المعائب. لماذا؟ لأن الفعل إذا تاب العبد منه تحول إلى مصيبة، والمصائب كلها من عند الله. فلما نحن نحتج بالمشيئة نحتج بها على المصائب. تقول لماذا مات جدي؟ لماذا نزلت مصيبة موت جدي؟ لأن الله شاء. لماذا مات محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله شاء، فهذه مصيبة. لماذا فعلت معصية وتبت منها؟ لأن الله شاء. لكن لماذا أفعل معصية؟ لا ينبغي أن أقول لأن الله شاء، لا ينبغي أن أقول لأن الله شاء أبدا. فيحتج بالمشيئة على المصيبة، على المصيبة. ومن جملة المصائب ارتكاب العبد للذنوب ثم التوبة النصوح منه. ولذا احتج آدم عليه السلام بالمصيبة، أنه لما عصى بمشيئة الله. لكن هل آدم احتج بمشيئة الله قبل أن يتوب؟ لا، ما يجوز له أبدا. ولكن بعد أن تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، ثم يأتي الكلام مع موسى صلى الله عليه وسلم، فهنا آدم عليه السلام واثق وموقن من أن الله تاب عليه، لأن الله تاب عليه فعلا، فبالتالي احتج على موسى صلى الله عليه وسلم بهذا. إذن التوحيد الحق أن الإنسان لا يتغافل عن قدرة الله تبارك وتعالى، لا ينشغل بالحكمة عن القدرة، ولا ينشغل بالقدرة عن الحكمة، يعني لا يشتغل بتوحيد الربوبية عن توحيد الألوهية. وإذا اشتغل بتوحيد الألوهية فإنه لابد أن لا ينسى توحيد الربوبية أبدا، لأن الأشياء كلها بين خلق وأمر، بين خلق وأمر، والخلق ربوبية، والأمر تنفيذ، نعم التنفيذ الأوامر لدي عز وجل، هذه هي الألوهية، تلك هي العبودية. الله عز وجل يخلق الأسباب سبحانه، ويخلق بأسباب، وطبعا ممكن يخلق بدون أسباب. هو كل شيء في هذا العالم حسب القواعد، كل معلول تابع لعلة، كل معلول تابع لعلة، وربنا أجرى السنن الكونية على هذا. ولكن الله إن شاء خرق هذا لتظهر قدرته ولتظهر حكمته. فربنا تبارك وتعالى يرزق الناس بأسباب، اسعى واضرب في الأرض ويأتيك الرزق، تزوج يأتيك الولد ولا لا. لكن إن أراد الله تبارك وتعالى أن توجد الأسباب بدون مسببات فعل، فقد وجد الرزق عند مريم عليه السلام من غير سعي ولا شيء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، ولا في أسباب ولا في أي شيء، لا زرعت ولا باعت ولا اشترت ولا خرجت ولا تحركت من موضعها الذي هي فيه، ليهيئها الله عز وجل لأن يرزقها الولد من دون برضو مسبب. والولد لابد أن يأتي بمعاشرة، ما في معاشرة فيأتيه. فهذا اسمه الأسباب من دون مسبب. وأحيانا يوجد المسبب من دون علة، يعني النار تحرق، ولكن إبراهيم عليه السلام الله جل يقول للنار كوني بردا وسلاما. فمن المعلوم أن أنت لو شفت نار لا تستطيع أن تضع أصبعك فيها. لماذا لا تضع أصبعك فيها؟ لأن السنة الكونية جرت على أن النار محرقة، لكن النار لم تعد محرقة في مع إبراهيم عليه السلام. فربنا عز وجل قد يلغي المعلول ويوجد العلة، وقد يوجد العلة ويلغي المعلول. هذا لبيان قدرته جل وعلا على خرق هذه الأمور التي وضعها في الكون سبحانه عز وجل، وهذا لا يمكن إلا لله جل وعلا. فربنا عز وجل هو الذي خرق تلك النواميس ليظهر أن القدرة كلها لله تبارك وتعالى. القضاء والقدر، القضاء ثلاث أشياء والقدر أربعة أشياء. القضاء علم، كتابة، مشيئة. لغاية هنا لا علم للعباد بشيء، سر الله سبحانه عز وجل. القضاء سر الله جل وعلا، فلا أحد يحيط بشيء من علمه، ولا أحد يعلم ماذا كتب في اللوح المحفوظ، لأنه لا يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا أحد يعلم مشيئة الله تبارك وتعالى. الدرجة الرابعة الخلق، هذا القدر. إذن القدر أربعة مراتب، والقضاء كم؟ ثلاثة. القضاء لا علم لأحد به، والقدر يعلم به حين ينزل، حين يخلق، حين يخلق فيعلم به. فالفرق بين القضاء والقدر أن القضاء ثلاثة مراتب، ثلاث مراتب، والقدر هي المراتب الثلاثة زائد الخلق، زائد الخلق. طيب القضاء غيب ولا شهادة؟ غيب. والقدر تحول إلى شهادة بإيش؟ بالخلق. تحول إلى شهادة بالخلق، تحول إلى شهادة بالخلق. فربنا عز وجل قدر، قدر بعلم. إذن الدرجة الأولى العلم، داخل فيها التقدير، لأنه لما قدر، قدر بإيش؟ بعلم. وخذ بالك، قدر بعلم وكتب سبحانه عز وجل وشاء سبحانه جل وعلا، ثم خلق جل وعلا، خلق. الخلق يظهر منه الحكمة، هو الخلق يبين القدرة، لكن سيظهر منه بالقدر الحكمة. ولذا دايما كلمة العليم إذا أضيف إليها يضاف إليها الحكيم، وإذا تعلقت إذا كان يعني العلم يتعلق به الحكيم، وإذا كان الخلق يتعلق به القدير، فتجد العليم الحكيم وتجد العليم القدير. وندر أن يأتي بعد العليم إلا القدير أو الحكيم، فهو العليم الحكيم أو فهو العليم القدير. لكن ممكن تجد العزيز العليم، لكن لا تجد العليم العزيز، لا تجد العليم القوي، لا تجد، تجد يا إما العليم القدير يا إما العليم الحكيم سبحانه عز وجل. لأن قلت لك العالم كله ما بين قدرة الله وما بين حكمة الله تبارك وتعالى. سبحان الله، سبحان الله. فخلق هذا الكون كله سبحانه وتبارك وتعالى. التقدير، احنا قلنا العلم خلاص، التقدير رجع للعلم ولا رجع للكتابة؟ التقدير رجع للعلم ومؤدي للكتابة، ما هو قدر بإيش ثم كتب. يبقى إذن التقدير راجع للعلم، والتقدير هناك تقدير أزلي، وهناك تقدير ميثاقي، وهناك تقدير عمري، وهناك تقدير سنوي، وهناك تقدير يومي. خمسة كلها رجع لإيش؟ للعلم. هناك تقدير أزلي اللي هو لما اللي هو العلم السابق الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ. هذا التقدير الأزلي القديم جدا، هذا متعلق بالإنسان؟ لا، متعلق بالكون كله، متعلق بالكون كله كله كله. ماذا سيحدث في هذا العالم، وماذا سيخلق الله تبارك وتعالى فيه، وكيف تظهر حكمته؟ هذا التقدير الأزلي لا علم لأحد به أبدا. هو ربنا عز وجل سجل تقديره في اللوح المحفوظ. المسجل في اللوح المحفوظ ليس متعلقا بالإنسان وحده، بل هو متعلق بخلق الله، بكل شيء، بكل شيء. التقدير الثاني تقدير ميثاقي. خلاص احنا الآن انتقلنا للإنسان، خلاص التقدير الميثاقي والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي، الآن نتكلم عن الإنسان. التقدير الميثاقي كلكم عارفينه، وهو أن الله عز وجل مسح ظهر آدم فاستخرج بيده، فاستخرج منه كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل. هنا في تقدير ميثاقي أخذه الله عز وجل عليه، التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي لا تبديل ولا تغيير فيه أبدا أبدا، لا يقبل محوا ولا تغييرا ولا تبديلا أبدا أبدا. التقدير العمري هذا في على الجنين في بطن أمه، والملك يؤمر بكلمات ويكتب هذا، وهذا يحدث له التغيير، والتغيير إذا حدث فهو يوافق ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وما هو مأخوذ في الميثاق. فالملك يكتب، ويكتب عمر الصبي أو عمر الإنسان، والملك ممكن يكتب شيئين ولا يعلم أيهما سيكون، لأن الملك يقال له اكتب أجله مثلا إن وصل رحمه فستون وإن لم يصل رحمه فأربعون. هل الملك يعلم هذا سيصل رحمه أو لا؟ لا. طيب واللوح المحفوظ فيه كده يا إما ستين يا إما أربعين؟ لا، اللوح المحفوظ فيه إنه سيصل فيكون ستينا، أو مكتوب كلمة حاجة واحدة بس، واصل أو قاطع، واصل ستين قاطع أربعين على طول. إنما اللي في الجنين الملك لابد أن ينفرد الله عز وجل بعلم. ثم هناك التقدير السنوي، وهو في الليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم. ثم هناك التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. التقديرات الثلاثة الأخيرة فيها محو وتبديل وتغيير، لكن التقديران الأوليان لا يمكن يحدث فيهما شيء أبدا، ولا علم لأي مخلوق بشيء من هذا. طيب إذا نحن الآن في تقدير. التقدير ربنا عز وجل تقدر بعلم وكتب، ثم بالمشيئة دبر وخلق، فالتدبير موافق للخلق، التدبير موافق للخلق سبحانه عز وجل. التدبير في تدبير كوني وفي تدبير شرعي، هناك تدبير كوني وهناك تدبير شرعي. التدبير الكوني هذا لابد أن نؤمن به إيمانا بقدرة الله تبارك وتعالى، إيمانا بقدرة الله عز وجل. وهناك تدبير شرعي الذي كلفنا الله عز وجل بالعمل، وهذا التدبير الشرعي كله متعلق بما يحبه الله تبارك وتعالى فقط، بما يحبه يأمرنا به، وبما يبغضه ينهانا عنه، وترك الشيء المبغض محبة، لأن الله عز وجل يحب أن تتركه. فإذا كل التدبير الشرعي متعلق بمحبة الله تبارك وتعالى، إذا التدبير الكوني متعلق بقدرة الله جل وعلا، والتدبير الشرعي متعلق بحكمة الله وشرعه، فهو يشرع بحكمة سبحانه تبارك وتعالى. التدبير الكوني هذا من الربوبية، التدبير الشرعي من الألوهية، أن العباد لابد أن يعبدوا الله تبارك وتعالى. التقدير الكوني والتقدير الشرعي، فربنا قدر كونا مدبر وقدر. التقدير الكوني سبحانه عز وجل يمثل فعله هو بنا، يمثل أفعاله فينا، يفعل فينا ما يشاء، صح؟ يفعل فينا ما يشاء، ونحن لا نسأل عن هذا. وهذا لمن قال فيه جبر نقول ما في بأس أن نقول فيه جبر، لأنه لا حساب عليه. فمن فعله فينا يخلقك مصريا، ويخلق هذا ليبيا، ويخلق هذا تونسيا، ويخلق هذا بلجيكيا، ومن فعله فينا يخلق هذا طويلا وهذا قصيرا، يخلق هذا من عائلة كبيرة وهذا من عائلة غير كبيرة، يخلق هذا أبيض هذا أحمر هذا أسود، هذا يمرض ويموت وهو صغير، هذا يطول عمره ويعيش، هذا كذا هذا كذا، هذا كل فعله بنا، فعله هو سبحانه بنا. وهذه لا نسأل عنها، والفطر شاهدة بذلك. ولو أنت سألت أي إنسان لماذا أنت أسود اللون يكون هذا سؤال عجيب، رحمكم الله، لماذا أبوك هو فلان يكون هذا سؤال عجيب، صح؟ وإذا أمرضك الله عز وجل، لأنه هو الذي يمرض، لكن احنا لما نتكلم فنقول بأدب إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت لا يمكن أقول لك بتمرض ليش. ولذا لما نيجي نهزر مع حد ندعبه نقول له لما أنت مش قد المرض تمرض ليه، يضحك، صح؟ عارف يضحك ليه؟ لأنه مؤمن، المؤمن بأن هذا فعل الله بنا، أن هذا تقدير كون. هو كأنه وانت لما فهمين سؤال أنت لما أنت مش قد المرض بتمرض ليه، كل الجالسين فهمين هذا، أن تقول لإنسان أنت مريض طالما أنك لست على قدر المرض لماذا تمرض، لماذا تمرض؟ أو إنسان تلفظ أنفاس تقول لماذا تموت، لا شك أن الحاضرين سيضحكون. الضحك ده معناه عايز يقول لك يا أخي هذا تقدير كوني، والتقدير الكوني فعل الله بنا، ولا محيد لنا عنه، ولا محيص لنا منه، ولا نستطيع له ردا، ولا نملك له شيئا، صح كده ولا لا؟ ففعل الله بنا هو التقدير الكوني، وهذا لا حيلة لنا فيه، ولا يسألنا الله تبارك وتعالى عنه. التقدير الكوني هو ايش بقى؟ هو ايه؟ فعل الله بنا، وهذا لا حساب عليه. فلا يمكن ان الله سبحانه وتعالى يعذب ابيضا لانه ابيض، او اسودا لانه اسود، او افريقيا لانه افريقي، او استرالي لانه استرالي. لا يمكن، لان هذا فعله هو، وهو يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. فسبحانه وتبارك وتعالى التقدير الكوني لا يمكن ابدا ان نسأل عليه. التقدير الشرعي اللي هو الابتلاء، ان يبتلينا في موقفنا من تدبيره الكوني وسلوكنا تجاه فعله، يأمرنا بأشياء نفعلها فنكون مطيعين، نعصيها فنكون عاصين. فإن وافق العبد التقديرين فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فالفوز كله في التدبر، في التدبير الشرعي، تدبير الشرعي. ولا بد أن يؤمن العبد بأن كل تشريعات الله حكمة، كلها حكمة. يبقى التقدير الكوني هذا قدرة وله حكمة، لأن أنت وأنت لا تعلمها، لا يمكن تعلم لماذا خلق الله القارات ستة، لماذا خلق المحيطات كذا، لماذا جعل أربعة أخماس جسم الإنسان ماء، لماذا السماوات سبعة، لماذا الأراضون سبعة، لماذا قمر واحد، لماذا يوجد شيء اسمه عطارد، لماذا يوجد المريخ، لماذا توجد يعني مخلوقات غريبة لا نعلم عنها شيئا. هذا كله كون فيه حكمة، ولكنها لا يمكن تعلم. أما الحكمة من الأمور الشرعية فقد تعلم وقد لا تعلم، لكن لابد أن نوقن يقينا جازما بأن الله عز وجل أمر الإنس والجن بما فيه مصلحة للإنس والجن، أمر الإنس والجن بما فيه مصلحة للإنس والجن، وهذا من حكمته سبحانه ومن رحمته بخلقه جل وعلا. فهو يأمرنا بما هو حكمة، بما فيه مصلحة للإنس والجن. إذن التدبير الشرعي لمصلحة الإنس والجن، والتدبير الكوني احنا قلنا يجوز أن تقول فيه بالجبر، صح؟ يقول الإنسان مجبر، لأن فعلا الإنسان لم يختر لونه ولا أمه ولا قبيلته ولا بلده ولا طوله ولا عرضه، ما اختار شيء، ما اختار شيء. ولذا الملاحدة يقول جئت من غير أن أستشر. استشر ايه بلد؟ كان عايز ربنا يستشير لما يخلقه، سبحان الله. وهل لله عز وجل نظير ولا ند ولا مشير ولا معين؟ يستشير من؟ سبحانه عز وجل يستشير في الخلق سبحانه تبارك وتعالى. لكن في الأمر الشرعي، في الأمر الشرعي هذا أمر آخر، أن الله عز وجل يأمرك بما يحبه مولاك، سيدك، خالقك، رازقك، يأمرك بما يحبه سبحانه. فعليك أن تفعل ما يحبه، أن تترك ما يكرهه سبحانه عز وجل. وهنا الحساب كله على تدبيره الشرعي، الثواب والعقاب على تدبير الشرعي، الجنة والنار على تدبير الشرعي. والتدبير الشرعي اللي هو الأمر، والتدبير الكوني اللي هو الخلق، ألا له الخلق والأمر. ومع أن طبعا هناك لله أمر كوني وأمر شرعي، وقضاء كوني وقضاء شرعي، وحكم كوني وحكم شرعي، والأمر الكوني كان أمر الله قدرا مقدورا لا يمكن الخروج عنه أبدا. لكن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا أمر إيه؟ كيف تعرف الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي؟ إن الأمر الكوني لا خروج لا بد يحدث، أما الأمر الشرعي يحدث أو لا يحدث، إن الإنسان فيه مخير. يبقى عندنا التدبير الكوني فيه جبر، والتدبير الشرعي فيه اختيار. لا يصلح أن تقول الإنسان مجبر ولا مختار، مسير ولا مخير، يكون هذا سؤال تافه، سؤال بعيد عن الإيمان. لأن الإنسان كما ذكرت لك ما بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والإرادة الكونية فيها جبر، الإرادة الشرعية فيها اختيار. يبقى الإنسان ما يصلح أن يقال مجبور ولا مخير، لا مسير ولا مخير، ما يصلح هذا الكلام أبدا أبدا ما يصلح. لأنه في تدبير الكون هو مجبر، وفي التدبير الشرعي هو مخير. والقضاء الكوني لا محيد عن قضاء الله تبارك وتعالى، والقضاء الشرعي فيه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كم من ناس لا يعبدون الله، وكم من ناس يؤذون الوالدين، مظبوط ولا لا؟ فالقضاء الكوني لا مخرج منه، والقضاء الشرعي أنت مخير فيه. الحكم الكوني القضاء فلما قضينا عليه الموت، هذا قضاء سليمان عليه السلام، قضى ربنا عليه الموت، ماذا ماذا حد يقدر يرد هذا القضاء؟ طيب وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، حد يقدر يرد هذا القضاء؟ آه كثير لا يعبدون الله ولا بالوالدين إحسان، أبدا أبدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، ناس كثيرة لا تعبد الله ولا. فالقضاء الشرعي أنت مخير فيه، والقضاء الكوني كذلك، الحكم الكوني والحكم الشرعي والأمر الكوني والأمر الشرعي، هذا كله واحد يتعلق بخلق، واحد يتعلق بالخلق، واحد يتعلق بالأمر، واحد يتعلق بالقدرة، واحد يتعلق بالحكمة، وحكمة الله سارية في كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. إذن الإرادة الكونية هذه لا محيد لنا عنها، فإن علمناها صدقنا وأمنا بها. وأما الإرادة الشرعية فلا بد من البحث والتقصي والسعي لمعرفة جميع إرادات الله الشرعية كلها، ولا بد من الإحاطة بها تماما، هذا هو طلب العلم فريضة. بالضبط، الإحاطة بالإرادة الشرعية هو طلب العلم، هو طلب، أطلب علم إيش؟ أنا أطلب علم إيش؟ علم ما أراد الله مني، علم ما أراد الله مني. فالإحاطة بالإرادة الشرعية واجب، والإرادة الكونية اليقين بها واجب. فإذا الإرادة الكونية هي من الأخبار، والخبر لابد له من التصديق، والإرادة الشرعية من الأوامر، والأمر لابد له من التنفيذ. نعم، ما هو ناس بتنفي، ناس بتنفي الأولى وناس بتنفي الثانية. الجبرية مشكلته أنه يلغي الإرادة الشرعية ويقول كل إرادات الله كونا، كلها كون. فطب كونا يعني إيه؟ طب ما هو ربنا بيأمر بالولدين إحسان، يقول لك ما هو لو يريدني أحسن لولدي هو هيخليني أحسن لولدي، فأنا ماليش حيلة، ولذا أنا ماليش ثواب على الطاعة. وينبغي، شايف الكفر هنا، الكفر هنا، وينبغي أن لا يحاسبني على المعصية، ينبغي أن لا يحاسبني على المعصية، لأن هو اللي بيفعل كل شيء، أنا لا أفعل شيء، أنا لا أفعل شيء. وإذا كلكم تعرفوا قصة الخيرة فيما اختاره الله، الرجل الذي طرأ لامرأته زنته وجاء يضربها بالصوت، قالت له تترك مذهبك لمذهب ابن عباس، هذا أمر الله، فقال أحسنت، الخيرة فيما اختاره الله. وكان الناس ينادون عليه بذلك، وكان يغضب أهبل، وكان يغضب. فشوف الجبرية هؤلاء يبررون المعاصي كلها بالذي إرادته، وبالتالي الجبرية ليس عندهم عاص أصلا، ما عندهم عاصي أصلا، عندهم إبليس عاصي كيف؟ ما إبليس ليس له إرادة، المخلوقون لا إرادة له، المخلوقون مثل الشجرة، مثل ورقة اللي الريح يحركها، يقول المخلوقين لا إرادة له. إذا المخلوقون إذا ربنا عز وجل اتهمهم بالمعصية فهو والعياذ بالله ظالم لهم. فلذا اخترع القدرية، ما القدرية ضد إيش؟ وأنا قلت لكم المجسمة سبب الشر كله، المجسمة سبب وجود النفاة المعطلة، وكذلك الجبرية سبب وجود القدرية. القدرية قال لك لا، احنا نؤمن بالعدل، ولذا من أصول المعتزلة العدل. العدل يعني إيه؟ إلغاء إرادة الرب. العدل عند المعتزلة معناها أنه لا توجد إرادة للرب، الإرادة للخلق وعليها يحاسبون. فدول تعمقوا في الإرادة الشرعية، إثبات إرادة الإنسان، فألغوا إرادة الله، وهؤلاء تعمقوا في الإرادة الكونية فألغوا إرادة الإنسان. وإحنا قلنا سبحان أنت بين الخلق والأمر، لابد أن تؤمن بالخلق وبالأمر، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لابد أن تؤمن بهذا، بالقضاء الكوني وبالقضاء الشرعي. يعني الجبرية عندهم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واحد واحد عندهم، هي دي زي دي، القضاء كله واحد بس، القضاء عندهم كله كوني، كله كوني. عند المعتزل القضاء كله إيش؟ شرعي، شرعي، الإنسان مسؤول عن فعله، خالق فعله، مختار اختيارا تاما لا دخل لإرادة الله تبارك وتعالى فيه أبدا. ولكن الله عز وجل العباد لهم إرادة مخلوقة لإرادة الله، أفعالهم تتم حسب ما كتب عليهم في اللوح المحفوظ من غير أن يجبرهم الله تبارك وتعالى، لأنه لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والفطر مجبول على هذا. ما أنا قلت لك لما تقول لإنسان لماذا أنت مريض يضحك صح ولا لا، لكن تقول لماذا أخرت صلاة المغرب، لا هذا سؤال، هذا سؤال وجيه، هذا سؤال وجيه. لماذا ضربت أخاك، لماذا سرقت المال، هذا سؤال وجيه، هذا سؤال وجيه. ولذا لما يجي واحد لأحد علماء المعتزلة ويقول له إن دابتي سرقها السارق وأنت رجل يعني صالح، ادعو الله أن يرد علي دابتي، فقال اللهم إن كنت قد أردت، اللهم إنك لم ترد سرقتها، اللهم إنك لم ترد سرقتها فردها علي، فقال لا أريد دعائك، لأنك الآن ربنا لم يرد سرقتها واللص إرادته فوق إرادة الرب وسرقها، يبقى أنت ممكن تدعو ربنا أن يردها علي وربنا يريد يردها والسارق لا يريد، فأنا لا أريد دعائك. الله أراد سرقتها نعم، ولكن اللص أراد سرقتها أيضا، واللص إرادته تحت إرادة الله. ولو إحنا دعونا الله تبارك وتعالى فهذا من باب الأخذ بالأسباب، رد الأقدار بالأقدار، أن الله عز وجل قد يكون في سابق علمه وقدره أن هذا اللص بدعاء العبد لربه سبحانه يقع في شر أعماله ويقبض عليه وترد الدابة، وقد يكون في قدر الله أنه لن يرد الدابة وإنما بدعاء هذا العبد الله سيعطيه أحسن من هذه الدابة أو سيصرف عنه شرا، ولكن من قدر الله أنه العبد سيدعو الله تبارك وتعالى. فنحن إذن بين إرادة بين إرادة الله الكونية وبين إرادة الله الشرعية. الإرادة الكونية فقط المطلوب تصديق ما فيها، والإرادة الشرعية فقط المطلوب تنفيذ ما فيها. فالفائز هو من فعل من نفذ. فإذا نفذ الإرادة الشرعية عند التنفيذ عندئذ تكون شرعية كونية، وعند يتم التوافق بين المراد كونا والمراد شرعا، وإذا تم التوافق فاز العبد، وإذا تم التخالف خسر العبد، لأن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية متحققة في محمد صلى الله عليه وسلم، متحققة في أبي بكر رضي الله عنه، متحققة في أبي جهل. أبو جهل أراد الله به كونا أن، وأراد به شرعا أن، اختلف الإرادتان خسر العبد، خسر العبد. إذن لا يمكن الفوز إلا عند توافق، والواجب على العبد أن يعمل على توافق الإرادتين وهو لا يعلم. ولذا المعتزلة يرد عليك عندهم هم التوحيد والعدل، يقول لك إذا كان الله جل كتب على الكافر الكفر، كتب عليه في اللوح المحفوظ أنه كافر وفي بطن أمه أنه كافر، فكيف إذن يعذبه وهو الذي كتب عليه؟ هذا مرفوض. وهذا الكلام تلبيس، ممكن الناس تقول لك آه صحيح، أيوة طب مذكر ربنا كاتب كده فعلا، يعني هنروح فين بقى، كيف نخرج منه؟ نقول سبحان الله، متى يكون هذا الكلام صحيحا؟ إذا العبد تولد مكتوب على وجهه كده كافر لن يؤمن أبدا، في هذه الحالة يبص في المراية كافر، طب والله منه صح، هل هذا حدث؟ ما حدث، هذا ما حدث، ما أحد يعلم، والله عز وجل لا يكشف غيبه إلا أحيانا يكشف الغيب لبيان قدرته سبحانه تبارك وتعالى، وإنه لا خروج لأحد عن قدرته وعن حكمته حتى لو ظهر القدر، كما قال تبت يد أبي لهب وتب، أبو لهب لن يؤمن، خلاص هذا كشف، كشف لغيب رهيب جدا. ولما انكشف الغيب، ودي تلك إرادة الله تبارك وتعالى الكونية التي لا يمكن أن يخرج عنها، كان ممكن أبو لهب يفكر في الإيمان؟ لا 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 يمكن. فالحمد لله أن احنا لم نعلم الغيب، فالحمد لله أن مفاتيح الغيب كلها عنده هو سبحانه، الحمد لله احمد الله، لأن قلت لك كل شيء بحكمة. أنت والله تتمنى معرفة الغيب، والله كل واحد فيكم يتمنى يعرف بكرة هيكون إيه وحيكسب إيه وحيعمل إيه، كل واحد، وهو من التمني الغلط المنافي لكمال الإيمان، من التمني الخطأ المنافي لكمال الإيمان. وكم من مرة تجلس مع نفسك وتقول من لو كنت عارف الأول كذا كنت عملت كذا، ولو هذا كله منافي للإيمان، لأن أنت لست أرأف بنفسك من ربك، ولست أرحم بنفسك من مولاك سبحانه عز وجل، وهو الحكيم العليم. وإذا لما ترجع قلت لك اسم العليم حين يضاف إليه ما بعده، ستجد في الغالب ممكن يكون يكاد يكون دائما إما العليم الحكيم وإما العليم القدير. في والعليم الحليم، الحليم كالحكمة الحكمة، فسبحان الله تبارك وتعالى. هذا هو شيء من القدر. وإحنا قلنا الدرجات، درجات القدر أربعة، ها، ويشوف متسقة إزاي وجميلة إزاي. علم فقدر بعلمه، ثم سجل هذا مكتوبا سبحانه وتبارك وتعالى، كتبه يعني، ثم شاءه فخلقه. فمراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. في بعض العلماء الخلق أفعال العباد، لأن الكلام متعلق ب، لكن الخلق كله، الخلق كله، لأن الخلق كله تم بعلم وكتابة ومشيئة. ولكن هم يقولون خلق أفعال العباد لماذا؟ لأن عندهم هم إن ربنا عز وجل خلق الكون لحكمة معينة يبتلي فيها الإنسان. الإنسان هو المراد من خلق الكون كله، هم يقولون هكذا. الإنسان هو الخلق، الإنسان هو المراد من خلق الكون كله. لماذا؟ لأن الله سخر الكون كله له. فإن الله عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان، فسخر الله تلك المخلوقات وغيرها له، له للإنسان، يعمل في الأرض اللي هو، ويطلع في السماء ويطلع في الفضاء، والمطر ينزل له، وهو يحفر الأنفاق ويصعد الجبال ويركب دواب تروح هنا، ممكن ينسى مركبة فضائية تلف حوالين الكرة الأرضية، ويزرع الأرض ويطلع منها زرع يأكله، ويطلع منها نفط ويستخدمه. سخر له الحيوانات الموجودة في المستأنسة دي كلها، مسخرة له. طفل صغير تربط 50-60 جمل بحبل، والطفل صغير يمشي بيه، مع ان انت اي جمل اقوى من كل العاديين، سبحان الله. والحصان يتركب وتاخده تنطلق بيه، يروح معك زي ما انت تنزل بيه البحر، ينزل معك الحصان. لو انت اردت تقفز بالحصان من فوق الجبل يقفز. سخر لك كل شيء من هذه. والملائكة سخرها سبحانه وعز وجل تتابع احوالك، لأنهم لما الملائكة قالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم سخر الملائكة اللي يحرك لك الشمس، واللي يسير لك الرياح، واللي ينزل لك المطر، واللي يحرسك من اليمين، واللي يحرسك من الشمال، واللي يحرسك من الأمام، واللي يحرسك من الخلف، والباقي يستغفرون لك. فالإنسان لابد تظهر حكمة الله تبارك وتعالى. ثم بعد أن ينتهي العالم هذا ما في إلا جنة ونار. يبقى كده المسألة كلها كانت من أجل الثقلين، وبالذات من أجل الإنسان. كل المسألة كانت من أجل هذا، وتظهر حكمة الله البالغة سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، كان سمير يسأل على الخلق الأيام. قلنا الأيام السابقة على خلق السماوات والأرض غير الأيام اللاحقة على خلق السماوات والأرض. أيام سابقة وأيام، لأن ربنا تبارك وتعالى خلق السماوات، وخلق يعني السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش. لا يمكن تكون هذه الأيام كما فصل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مثل أيامنا هذه، لأنه ما كان فيه شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لأن الشمس والقمر من توابع السماء، والليل والنهار من دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، فما كان فيه. فشيخ الإسلام يقول هي حقب زمانية، حقب زمانية الله جل سماها أيام، وظلت المسميات الأيام كما هي: سبت وأحد واثنين وثلاثاء وأربعاء وخميس وجمعة وسبت، وظلت المسمى، لكن اختلف الطول والمقياس، لكن ظلت المسميات كما هي. فحقب زمانية الله وحده يعلمها. خلق الأرض في يومين، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. وابن كثير يشرح يقول هو ربنا عز وجل كان عرشه على الماء، ثم شاء سبحانه عز وجل، شاء سبحانه، وحصل ان تبخر جزء كبير من الماء فصار دخانا، وهذا الدخان صار هو السماء، ويبس جزء من الماء فصار هو الارض، ولذا السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى الماء سبب خلق الارض والسماء،
وكل شيء حي بعد ذلك. فالماء جزء منه يبس. يبس بإيش؟ بإنه الماء اللي فيه تبخر من الجزء اليابس، الماء تبخر فصار دخانا، فاستوى الله إلى السماء وهي دخان، وقضاهن سبع سماوات جل وعلا. فابن كثير يحكي هذا الكلام، وهذا الكلام مش جايبه من عند نفسه، ده كلام معقول جدا. فالإهاء ربنا عز وجل في هذا الخلق ما فيه، قلت لك لا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر، فهي حقب زمانية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لا 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 لا، إن يوما عند ربك الآن، الآن يوم عند ربك ألف سنة مما تعدون، وهو بألف سنة ولا بخمسين ألف سنة، عروج الملائكة والروح إليه في خمسين، في يوم كان مقداره خمسون ألف سنة. فالعلم عند الله تبارك وتعالى، العلم عنده سبحانه، والأزمنة والأشياء هذه ما نستطيع ملايين السنين الضوئية لكي تصل إلى النجم الفلاني، ملايين السنين الضوئية. والعلماء يقول لك إن الشمس بتدور حول المجرة التي نحن فيها كل 250 سنة مرة، وده يوم 250 سنة، يعني لا أحد إلا نوح عليه السلام حضر أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه. الله أعلم، الله أعلم. طيب، قال حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. احنا كده أوجزنا الكلام في القدر، لكن لا يمنع أن كل مرة يأتي كلام نقوله فيه القدر أيضا. لكن إيمان بالقدر زي ما قلت لك آخر الإيه؟ الأركان، آخرها آخر الأركان، ودي حكمة من الله تبارك وتعالى، حكمة من الله عز وجل. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وقول القلب اللي هو اليقين، اللي هو التصديق واليقين والإقرار، قول القلب، القلب يقول يصدق، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن ليس فقط التصديق في القلب، وإنما التصديق مع الإقرار. وقول اللسان نطق الشهادتين، ونطق كل ما يؤمر به لإثبات إيمانه، وليس فقط نطق الشهادتين، لأن لو ثبت على إنسان نطق الشهادتين وإنكاره لمعلوم من الدين بالضرورة انتقض الإيمان، فوجب أن ينطق باللسان يقر بما أنكره. فلو كانت المسألة على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فمسلمة مؤمن، إنما إذا نقض شيئا بلسانه أو أظهر إنكاره لشيء معلوم فالواجب أن ينطق بلسانه مثبتا مقرا بهذا الشيء. فلو واحد قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولكني لا أؤمن باليوم الآخر، ده ذاكر يحكي لي ناس يقول لك ناس مؤمن بأن محمد هذا نبي لكن ما يؤمنون بملائكة ولا كتب ولا في سيبيريا، ما يؤمنون بملائكة ولا بكتب. إذن إحنا كل لابد من الإقرار، النطق باللسان يشمل ليس فقط الشهادتين ولكن يشمل كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة إذا حدث أنك شككت في أنه ينكر شيئا. لكننا نكتفي في البداية بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة معناها أنه إذا شهدت بأن الله هو الإله الواحد وبأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسوله، إذن الصدق متوفر. فكل ما كل ما يصدر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنت مؤمن به، فهذه تتضمن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صح ولا لا؟ فاهمينها؟ فاهم؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله يعني ربي هو الإله الأوحد سبحانه عز وجل الذي أعبده وحده، إذن هو صادق عندي سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا. فإذا ذكر أن في ملائكة في ملائكة، ذكر أن في جن إذن في جن. وأشهد أن محمد رسول الله، هذا الرسول يبلغ عن الله، فإذا هذا الرسول أبلغني أن هناك جنا وأن هناك ملائكة وأن هناك مخلوقات كذا مخلوقات كذا وزمن كذا لابد أن أصدقه، فهذا لازم إيش؟ شهادة لا إله إلا الله وهذا رسول الله. طيب، يبقى قول القلب وقول اللسان. عمل القلب اللي أذن، قول اللسان، عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، كل هذا ألوهي كله، لأن هذه أعمال. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من أعمال القلوب والجوارح. عمل القلب، عمل القلب هذا يشمل أعمال القلوب المعروفة التي أعلاها المحبة والخوف والرجاء، يشمل أعمال القلوب كلها التي أعلاها المحبة. المحبة محبة الله تبارك وتعالى، ما في محبة الله ما في إيمان أبدا، ما في محبة الله ما في إيمان أبدا، لا يمكن. محبة الله أعلى العبادات القلبية، والخوف والرجاء أعظم العبادات القلبية، هذه العبادات الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. لأن الحب في الله حب لأن حب الله هو الأصل في هذا العالم، ونحن لا نحب إلا الله فقط لا غير، ما نحب غيره أبدا. فإذا أحببنا الله أحببنا ما يحب وكرهنا ما يكره، فهو يحب محمدا صلى الله عليه وسلم فأحببنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله يحب، وهو يحب المحسنين والمتقين والمتطهرين والطيبين، ويحب الإحسان، فنحن نحب كل هذه الأشياء لأن الله يحبها، إذ إحنا نحب الله فقط. فإذا أحببنا غير الله تبارك وتعالى فهذا الحب لحبه إياه، ونكره ما يكره فنكره الكفر والفسوق والعصيان، ونكره اليهود والنصارى والمجوس والمرجئة والمبتدعة. يبقى المحبة، وهذه المحبة تزيد بالعبد فيريد أن يطير شوقا إلى مولاه، شوقا إليه. فإذا أراد أن يطير فلابد من جناحين، هو معه الرأس الآن اللي هي المحبة، يحتاج إلى جناحين. الجناح الأول الخوف، والخوف يمنعه من ارتكاب ما حرم الله، ولابد أن يكون معه الرجاء اللي هو الطمع، والطمع يدعوه إلى فعل ما يأمره الله به. فبالتالي محبة مع خوف مع رجاء معناها كمال الطاعة، لأنه سيفعل ما أمر وسينتهي عما نهي عنه. يبقى المحبة ستدفعه ليسير في الطريق المستقيم، والخوف سيمنعه من ارتكاب أي شيء حرمه الله، والرجاء والطمع حيدفعه إلى فعل ما يحبه الله ويرضاه. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة أنتجت الإخلاص والصدق على طول. إذا اجتمعت الثلاثة هذه، إذا تحققت المحبة مع الخوف مع الرجاء، أخرجت الإخلاص. والإخلاص، الإخلاص لا يمكن يصاحبه الصدق إلا بالعلم، الإخلاص لا يمكن يصاحبه الصدق إلا بالعلم، كما أنه لا يمكن تحقيق موجبات الخوف والرجاء إلا بالعلم. لأن قلنا الخوف معناه الامتناع عما نهى الله عنه، كيف امتنع وأنا لا أعلمه؟ يبقى الخوف أريد أن أتعلم ما نهاني الله عنه، والرجاء أريد أن أتعلم ما أمرني الله به. يبقى إذن لا يمكن أن يجتمع المحبة مع الخوف مع الرجاء إلا إذا أتى بالعلم، والعلم يسبب الصدق، والثلاثة تسبب الإخلاص. إذا اجتمع المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والصدق، صدق الصدق خلاص. وهذه كلها طبعا متولد عنها الروافد المعروفة اللي هي اليقين والخشوع والخضوع والتذلل والانطراح بين يدي الله والتوكل والإنابة، كل هذا يأتي من الثلاثة التي ذكرنا. هذا كله عمل القلب، ثم عمل اللسان غير النطق الشهادتين، عمل اللسان التلاوة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر وذكر الله تبارك وتعالى وتعليم وتعلم العلم الشرعي، أعمال الجوارح خلاص كلها، كل الأعمال من صلاة وصيام وحج وزكاة وبر والدين وصلة أرحام، كل الأعمال التي تجري على اليدين والرجلين والبطون والفم والفرج، ترك الزنا، وكل هذا هو الإيمان. إذن الإيمان بهذا التفصيل هو الدين كله، الإيمان بهذا التفصيل هو الدين كله، هو الدين كله. ولذا الشيخ الإسلام يقول الدين والإيمان. طيب، يبقى قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، انتفاء قول القلب سينفي كل ما بعد إلا قول اللسان عند المنافقين. انتفاء الركن الأول، انتفاء الركن الأول وهو قول القلب. إذا ما في قول قلب لا يمكن في عمل قلب، لا يمكن. لكن قد يوجد قول لسان عند المنافقين وعمل جوارح ظاهرة، إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، ولا وضوء ولا غسل ولا. إذا انتفى الثاني انتفى كل شيء اللي هو عمل القلب. فإذا ظهر عمل آخر في الجوارح أو على اللسان فيكون نفاقا، فيكون نفاقا. إذا انتفى قول اللسان أكد انتفاء عمل القلب وقول القلب، إذا انتفى عمل الجوارح أثبت شيئا من شيئين، إما انتفاء عمل القلب وإما ضعف عمل القلب ضعفا شديدا، إما انتفاءه وإما ضعفه. هذا كلام شيخ الإسلام لقاعدة التلازم، قال التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، لأن أصلا القلب ملك الجوارح والذي يحرك كل شيء وهو الذي يأمر، فإذا الجوارح امتنعت دل ذلك على امتناع القلب أو على ضعفه. وهذه كلمة عظيمة من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. إذا انتفى عمل القلب، الذين يقولون بكفر ترك جميع أعمال الجوارح يقولون إن ترك عمل الجوارح يثبت انتفاء عمل القلب، والذين قالوا إن ترك عمل الجوارح لا يخرج من الملة بالكلية قالوا لا ينفي عمل القلب بل قد يضعفه. فهو عند من سيخرجهم الله سبحانه وتبارك وتعالى من النار يوما من الأيام بشفاعته هو، إذ أقسم بجبريائه أن يفعل هذا، فهؤلاء عندهم ضعف عمل القلب. وأما الذين خلدوا في النار فهؤلاء عندهم انتفاء عمل القلب. واضح شوية ده ولا واضح؟ وإحنا ضربنا أمثلة عليه، قلت لك بطارية السيارة ممكن البطارية كل ما يكون فيها قوة تحرك السيارة، لكن ممكن البطارية ينتهي ما فيها فتشغل لا يمكن تشتغل أبدا، لكن كذلك البطارية يمكن يبقى فيها شيء من الضعف بس لكن لا تقيم السيارة، فلا يوجد عمل جوارح، مع ان في تش يعني في شيء من عمل القلب لكنه لا يقوى على تحريك الجوارح. ومثله مثل الميت الاكلينيكي اللي ذكرت لك، يكون هو زي شارونا على سنتين ثلاثة مرمي ميت، ولكنه ميت لا. طب هو حي؟ لا. في جسد نعم، لكن هل يقوى على شيء؟ لا، ما يقوى على شيء خالص، ميت كلينيكيا. فكذلك تارك أعمال الجوارح بالكلية، وإن كان هذا الأمر خيالي لكن هل يوجد؟ نعم سيوجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره فسيوجد. لكن أنت الآن تستطيع أن تخرج لي شخصا بعينه وتقول فلان هذا تارك أعمال الجوارح؟ تستطيع أن تقول فلان، هات فلان أي فلان شخص مثلا لا يصلي أبدا وتقول لي ترك عمل جوارح؟ لك لا، لا بد يكون في عمل جوارح. هل ده لما بيروح بيضرب أمه على طول كل ما يشوفها يضربها؟ عمره ما ابتسم لحد أبدا؟ عمره ما رد أي سلام؟ عمره ما قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ عمره ما قال الحمد لله؟ أبدا. اللصوص يقول لك توكلنا على الله. فما في، لن تجد في عالمنا الآن شخصا يمكن أن تقول هذا نموذج لتارك عمل الجوارح. لكن أقدر أجيب لك عشرات الآلاف من تارك الصلاة، وعشرات الآلاف من تارك الصيام صح، وعشرات الآلاف من تارك الزكاة وقد قاتلهم الصديق، وعشرات الآلاف ولا عشرات الملايين من تارك الحج، مظبوط ولا لا؟ فكل عمل ممكن تجيب تارك الله، لكن هات لي تارك أعمال جوارح بالكلية تماما، فين ده؟ خيال، خيال. لا، ولكن احنا نؤمن بانه سيوجد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري ذكر ذلك صلوات الله وسلامه عليه. اذا احنا نؤمن بقاعدة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. طيب، وان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. جميع الطاعات تزيد الايمان، تزيد اي ايمان، تزيد اي ايمان. ما احنا خدنا الايمان اربع اشياء، هم اي ايمان، اي ايمان فيهم؟ عمل القلب ولا عمل الجوارح ولا قول القلب ولا قول اللسان ولا ايش؟ كله، لكن يمكن قول اللسان هو الثابت فقط، انما هي تزيد كله، تزيد. لان احنا قلنا قول القلب التصديق مثلا، هو التصديق والاقرار، لكن لو قلنا التصديق، التصديق يزيد وينقص، يزيد وينقص، ودرجة تصديقك غير درجة تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا قلت لك أنت مهما فعلت وتنسكت وتعبدت لن تصل أبدا إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معظم كل الإيمان اللي عندك آخر علم يقين، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم هناك ما هو عين يقين وهناك ما هو حق يقين. إيمانه بالملائكة إيه؟ علم يقين ولا عين يقين ولا حق يقين؟ حق يقين. ده كلم جبريل ومشي معاه وخدوه بإيديه، خدوه وميكائيل ومشوا بيه وطلعوا بيه فوق، مش حصل هذا الكلام؟ طيب حق يقين، فأنت فين تصل؟ تصل فين؟ تروح فين؟ أين تصل أنت؟ وحتى في علم اليقين لا تعتقد أن علم اليقين درجة محددة وعين اليقين درجة محددة وحق اليقين درجة محددة، درجات هائلة جدا. ما أنت والصحابي تشتركان في بعض الأمور في علم اليقين، لكن درجة علم اليقين عنده أعلى بكثير جدا 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 من درجة علم اليقين عندك. فإيمان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بالجن علم يقين، وانت إيمانك بالجن علم يقين، لكن درجة علمه لليقين أعلى من درجته. طيب درجة الثقة في الله تبارك وتعالى، درجة توكل الله عز وجل عنده أزيد، ولذا هو ينفق ملء كفين وانت تنفق مثل أحد وهو أكثر منه، لزيادة درجات الإيمان، زيادة درجات الإيمان. طيب الإيمان إذن يزيد كله، كله تصديق ويقين واطمئنان وتوكل وإنابة وخشوع وذل، ذلك غير ذل فلان وخشوعك غير خشوع فلان. أنت خشوعك يجي زي خشوع عبد الله بن الزبير؟ ده عبد الله بن الزبير لما يصلي الطيور تيجي تقف عليه تفكروا شيء تابوت كده وقف. أنت إيمانك مثل إيمان عروة اللي يقطع رجله وهو ساجد؟ فين أنت؟ أين أنت؟ فكل أركان الإيمان كلها ممكن تزيد وإيش؟ وتنقص. طيب هي أركان الإيمان ستة ولا أربعة؟ أيوة أربعة. احنا قلنا الإيمان أربعة أشياء، قول القلب قول اللسان عمل القلب عمل اللسان والجوارح، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ايه هي دي ولا دي؟ أحسنت كده. من ناحية الخبر ستة، من ناحية الأمر أربعة، يعني من ناحية الربوبية ستة، من ناحية الألوهية أربعة. فاهمها؟ يبقى الأولى أخبار الله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر، أخبار نصدقها، فدي أركان الإيمان باعتبار الخبر. وأما أركان الإيمان باعتبار الأمر التنفيذ الواجب تنفيذه، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فاهمينها؟ يبقى إذن أركان الإيمان ستة وأربعة، ستة باعتبار الخبر يعني باعتبار الربوبية، وأربعة باعتبار الأمر يعني باعتبار الألوهية. كده واضحة؟ والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. ما يكفروا بالمعصية والكبيرة مثل أبو إسحاق الحويني وغيره، لا، مثل الخوارج لا، لكن الصحابة لا يكفرون فعل الكبيرة، اللهم إلا إن كانت كبيرة الإيش؟ الشرك، لأن الموبقات سبعة أولها الشرك بالله. فهنا قول شيخ الإسلام الكبائر يخرج من الشرك، قول شيخ الإسلام هنا بكلمة الكبائر والمعاصي يخرج منها قبيحة كبيرة الشرك، يخرج منها. طيب الشرك الأكبر ولا الأصغر الذي يخرج شيخ الإسلام؟ لا لا لا، الأكبر فقط. فرق ما بين عقيدة شيخ الإسلام في التكفير وعقيدة شيخ الإسلام في التعذيب. فهو عنده إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يشرك به أكبر أو أصغر لا يغفر. ما معنى لا يغفر؟ إما يخلد في النار إذا كان الشرك أكبر، وإما يعذب بالنار ثم يخرج إن كان الشرك أصغر. ففرق ما بين عقيدة شيخ الإسلام في التكفير وعقيدته في التعذيب. فعنده الشرك لابد من تعذيب صاحبه، شرك أكبر شرك أصغر لابد صاحبه يعذب، لكن إذا كان الشرك أكبر فالعذاب غير منتهي، وإذا كان الشرك أصغر فالعذاب محدود ثم يخرج العبد، لكن غير داخل في المشيئة. يعني لا، يعني شيخ الإسلام يرى إن مرتكب الشرك الأصغر لا يغفر الله له غير داخل في المشيئة خالص، وقال هذا واضح من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال كيف تفرق بين الأكبر والأصغر؟ لا يغفر أن يشرك به. طيب يا شيخ الإسلام يعني يروح النار؟ لك يروح النار ثم يخرج، لكن لابد أن يعذب غير داخل في المشيئة. والراجح طبعا خلاف شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن هذا أيضا من الخلاف في فروع التوحيد. نصلي لكم إن شاء الله.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتكلمنا في القدر في المرة السابقة على التفصيل، بس لابد من الإضافة أن القضاء والقدر متعلق بالربوبية، متعلق بالربوبية اللي هي إفراد الرب بأفعاله سبحانه عز وجل. الإيمان بالقدر هو الركن الكم؟ السادس، الركن السادس. يعني أن الله عز وجل الأركان الستة، الله تبارك وتعالى أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس وينذروهم من اليوم الآخر من الحساب والثواب والعقاب، فيتم بذلك حين ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، يتم بذلك قضاء الله وإيش وقدره. هذه الأركان الستة، الأركان الستة. الله أنزل ملائكته بكتبه على رسله لينذروا الناس ويبشروهم باليوم الآخر، حيث في اليوم الآخر يتم استقرار الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، فيظهر قدر الله تبارك وتعالى. ولذا الأركان الستة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. إذن من هنا حكمة أن القدر هو آخر أركان الإيمان، لأن القدر سيبين حكمة الله تبارك وتعالى، حكمته البالغة جل وعلا. والناس لا تعرف حكمة الله البالغة الآن، الناس تعرف قدرة الله تبارك وتعالى وتراها، ترى أثر قدرة الله جل وعلا، وتؤمن بتقدير الله تبارك وتعالى، وتؤمن بالحكمة، ولكن لن ترى أثر هذه الحكمة إلا إذا استقر فريق في الجنة وفريق في السعير. هنا يظهر، فالبداية بداية كل شيء من الرب تقديرا وتدبيرا، البداية كل شيء بداية من الرب تدبيرا وتقديرا، ثم التمام عليه خلقا وتقديرا، تمام على الله عز وجل خلقا وتقديرا، وكل شيء وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالإيمان بالله الذي أنزل الملائكة بالكتب على الرسل ليحذروا العبادة في دار الابتلاء من اليوم الآخر في دار الجزاء، فإذا انتهى كل شيء واستقر أهل الآخرة ظهر قدر الله تبارك وتعالى وتم كما قدره فين؟ في اللوح المحفوظ، في أم الكتاب. ففي أم الكتاب ربنا عز وجل كتب كل شيء، وكتبه بعلمه وتقديره سبحانه وتبارك وتعالى. لله المثل الأعلى، أنت لما تيجي تعمل المشروع فأنت الأول بتتصور المشروع، لله المثل الأعلى، أنت الأول تتصور المشروع، ولما تصوره كده وتدبره في دماغك تسجله في مخطوط، تكتبه وترسمه وتعمل مكت، والمهندسون يعملوا رسمة للبناء بالضبط، وبعدين يعدوا الأدوات اللازمة كلها لإنشاء هذا المشروع، ثم الهمة والنية والمشيئة بتاعتهم تتحرك فينفذون هذا المشروع، فيتم كاملا على حسب ما فكروا وخططوا ودبروا وسجلوا. لله المثل الأعلى، ربنا عز وجل عالم عليم جل وعلا، فقدر بعلمه سبحانه، ولما قدر بعلمه كتب. فلما كتب سبحانه عز وجل شاء، فلما شاء خلق. ولذا مراتب القدر علم وكتابة ومشيئة وخلق، مراتب القدر الأربعة: علم ومشيئة وعلم وكتابة ومشيئة وقدر أو خلق. لذا الله له الخلق والأمر سبحانه جل وعلا، فلا بد أن نؤمن بجميع أقدار الله تبارك وتعالى، أنه لا مفر منها، لأن ربنا لما قدر بعلمه كتب. الكتابة هذه لا بد الكون كله
يسير على هذه الكتابة، وما هو مكتوب يظهر مخلوقا، ما هو مكتوب يظهر وضوحا. لا يمكن أبدا أن ينحرف الكون كله عما كتبه الله تبارك وتعالى، لا يمكن، لا يمكن يحدث أدنى خلل في كون الله تبارك وتعالى، لا يمكن يحدث أدنى خلل أبدا. فالعباد كلهم يسيرون إذن على ما كتب لهم، يسيرون بين أقدار الله تبارك وتعالى خيرها وشرها، ولذا الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشر، يسيرون بين هذه الأمور، وهم لابد أن يكونوا مؤمنين موقنين بأن هذا موجود في سابق علم الله تبارك وتعالى، أن كل الذي يحدث، كل ما يحدث لهم، كل ما يسيرون فيه، كل ما يحدث هذا سابق في علم الله تبارك وتعالى، خير شر كله في وأنهم لا حول لهم أبدا عن معصية الله تبارك وتعالى، ولا قوة لهم على طاعته إلا بقوته، ولذا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول عن أمر الله تبارك وتعالى، ولا قوة على تنفيذ أمر الله إلا بتقدير الله تبارك وتعالى وبتوفيق الله عز وجل. والناس يسيرون لا يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. الذين قالوا العرش والماء قبل القلم استدلوا بهذا الحديث، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. الذين أصروا على أن أول المخلوقات هو القلم قالوا: وكان عرشه على الماء معطوفة على كتب. يعني إيه كتب الله مقادير، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق، معطوفة على خلق، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يبقى كتب وكان عرشه على الماء مع الخلق، يعني معناها الكتابة سابقة على العرش والخلق. لكن والله أعلم، مسألة تقبل الخلاف بلا أي شيء، والله أعلم أن العرش والماء سابقان على القلم، سابقان على القلم. وهذا الحديث في صحيح مسلم رقم 2653. طيب، الكتابة ربنا عز وجل كتب بعلمه، ثم هناك كتابة أخرى وهي كتابة إحاطة يحاسب العبادة به. يعني الكتابة اللي في اللوح المحفوظ هذه كتابة بعلم، ما هو عالم فكتب كما ذكرنا، لكن الكتابة التي يحاسب العباد عليها ليست هي التي في اللوح المحفوظ، لأن اللي في اللوح المحفوظ قبل خلق الناس، وإنما كتب على الناس وهم يفعلون، فكتب وسجل عليهم، والمسجل عليهم موافق لما في اللوح المحفوظ. لكن الأولى كتابة بعلم، والثانية كتابة إحاطة يتم بها الحساب، يبقى الحساب ليس على ما في اللوح المحفوظ، وإنما الحساب على ما في الكتابة، الكتابة الإحاطة اللي هي الكتابة التي مع الأحداث، مع الأحداث تحدث الأحداث وتسجل الأحداث على أصحابها. اللوح المحفوظ فين؟ أين اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ فوق العرش، ربنا عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما شاء ووضع هذا الكتاب فوق العرش، فمكان اللوح المحفوظ فوق العرش. كيف لا ندري ما هو اللوح، مادته، حبره الذي كتب به، ما القلم لا نعلم، ولا العرش، ولا كيف اللوح المحفوظ فوق العرش في أي مكان فيه، هذا كله لا نعلم عنه شيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، هذا هو، قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. فإذا هذا دليل على أن الكتاب فين؟ فوق العرش، هذا رواه البخاري أن الكتاب فوق العرش. طيب، إذا علم فكتب سبحانه تبارك وتعالى، ثم بمشيئته بدأ الخلق، بمشيئته بدأ الخلق، والخلق تابع لمشيئته، لأن الخلق صفة فعلية، والصفة الفعلية لابد من أن تتبع المشيئة. فشاء سبحانه عز وجل فخلق، ونحن نؤمن بالمشيئة، ولكن لا ينبغي أن نحتج بها على المعصية. نحتج بالمشيئة على المعصية في حال واحدة، وهي يعني نقول يحتج بالمشيئة في المصائب لا في المعائب. لماذا؟ لأن الفعل إذا تاب العبد منه تحول إلى مصيبة، والمصائب كلها من عند الله. فلما نحن نحتج بالمشيئة نحتج بها على المصائب. تقول لماذا مات جدي؟ لماذا نزلت مصيبة موت جدي؟ لأن الله شاء. لماذا مات محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله شاء، فهذه مصيبة. لماذا فعلت معصية وتبت منها؟ لأن الله شاء. لكن لماذا أفعل معصية؟ لا ينبغي أن أقول لأن الله شاء، لا ينبغي أن أقول لأن الله شاء أبدا. فيحتج بالمشيئة على المصيبة، على المصيبة. ومن جملة المصائب ارتكاب العبد للذنوب ثم التوبة النصوح منه. ولذا احتج آدم عليه السلام بالمصيبة، أنه لما عصى بمشيئة الله. لكن هل آدم احتج بمشيئة الله قبل أن يتوب؟ لا، ما يجوز له أبدا. ولكن بعد أن تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، ثم يأتي الكلام مع موسى صلى الله عليه وسلم، فهنا آدم عليه السلام واثق وموقن من أن الله تاب عليه، لأن الله تاب عليه فعلا، فبالتالي احتج على موسى صلى الله عليه وسلم بهذا. إذن التوحيد الحق أن الإنسان لا يتغافل عن قدرة الله تبارك وتعالى، لا ينشغل بالحكمة عن القدرة، ولا ينشغل بالقدرة عن الحكمة، يعني لا يشتغل بتوحيد الربوبية عن توحيد الألوهية. وإذا اشتغل بتوحيد الألوهية فإنه لابد أن لا ينسى توحيد الربوبية أبدا، لأن الأشياء كلها بين خلق وأمر، بين خلق وأمر، والخلق ربوبية، والأمر تنفيذ، نعم التنفيذ الأوامر لدي عز وجل، هذه هي الألوهية، تلك هي العبودية. الله عز وجل يخلق الأسباب سبحانه، ويخلق بأسباب، وطبعا ممكن يخلق بدون أسباب. هو كل شيء في هذا العالم حسب القواعد، كل معلول تابع لعلة، كل معلول تابع لعلة، وربنا أجرى السنن الكونية على هذا. ولكن الله إن شاء خرق هذا لتظهر قدرته ولتظهر حكمته. فربنا تبارك وتعالى يرزق الناس بأسباب، اسعى واضرب في الأرض ويأتيك الرزق، تزوج يأتيك الولد ولا لا. لكن إن أراد الله تبارك وتعالى أن توجد الأسباب بدون مسببات فعل، فقد وجد الرزق عند مريم عليه السلام من غير سعي ولا شيء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، ولا في أسباب ولا في أي شيء، لا زرعت ولا باعت ولا اشترت ولا خرجت ولا تحركت من موضعها الذي هي فيه، ليهيئها الله عز وجل لأن يرزقها الولد من دون برضو مسبب. والولد لابد أن يأتي بمعاشرة، ما في معاشرة فيأتيه. فهذا اسمه الأسباب من دون مسبب. وأحيانا يوجد المسبب من دون علة، يعني النار تحرق، ولكن إبراهيم عليه السلام الله جل يقول للنار كوني بردا وسلاما. فمن المعلوم أن أنت لو شفت نار لا تستطيع أن تضع أصبعك فيها. لماذا لا تضع أصبعك فيها؟ لأن السنة الكونية جرت على أن النار محرقة، لكن النار لم تعد محرقة في مع إبراهيم عليه السلام. فربنا عز وجل قد يلغي المعلول ويوجد العلة، وقد يوجد العلة ويلغي المعلول. هذا لبيان قدرته جل وعلا على خرق هذه الأمور التي وضعها في الكون سبحانه عز وجل، وهذا لا يمكن إلا لله جل وعلا. فربنا عز وجل هو الذي خرق تلك النواميس ليظهر أن القدرة كلها لله تبارك وتعالى. القضاء والقدر، القضاء ثلاث أشياء والقدر أربعة أشياء. القضاء علم، كتابة، مشيئة. لغاية هنا لا علم للعباد بشيء، سر الله سبحانه عز وجل، القضاء سر الله جل وعلا، فلا أحد يحيط بشيء من علمه، ولا أحد يعلم ماذا كتب في اللوح المحفوظ، لأنه لا يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا أحد يعلم مشيئة الله تبارك وتعالى. الدرجة الرابعة الخلق، هذا القدر. إذن القدر أربعة مراتب، والقضاء كم؟ ثلاثة. القضاء لا علم لأحد به، والقدر يعلم به حين ينزل، حين يخلق، حين يخلق فيعلم به. فالفرق بين القضاء والقدر أن القضاء ثلاثة مراتب، ثلاث مراتب، والقدر هي المراتب الثلاثة زائد الخلق، زائد الخلق. طيب القضاء غيب ولا شهادة؟ غيب. والقدر تحول إلى شهادة بإيش؟ بالخلق. تحول إلى شهادة بالخلق، تحول إلى شهادة بالخلق. فربنا عز وجل قدر، قدر بعلم. إذن الدرجة الأولى العلم داخل فيها التقدير، لأنه لما قدر، قدر بإيش؟ بعلم. وخذ بالك، قدر بعلم وكتب سبحانه عز وجل وشاء سبحانه جل وعلا، ثم خلق جل وعلا، خلق. الخلق يظهر منه الحكمة، هو الخلق يبين القدرة، لكن سيظهر منه بالقدر الحكمة. ولذا دايما كلمة العليم إذا أضيف إليها يضاف إليها الحكيم، وإذا تعلقت إذا كان يعني العلم يتعلق به الحكيم، وإذا كان الخلق يتعلق به القدير، فتجد العليم الحكيم وتجد العليم القدير. وندر أن يأتي بعد العليم إلا القدير أو الحكيم، فهو العليم الحكيم أو فهو العليم القدير. لكن ممكن تجد العزيز العليم، لكن لا تجد العليم العزيز، لا تجد العليم القوي، لا تجد، تجد يا إما العليم القدير يا إما العليم الحكيم سبحانه عز وجل. لأن قلت لك العالم كله ما بين قدرة الله وما بين حكمة الله تبارك وتعالى. سبحان الله، سبحان الله. فخلق هذا الكون كله سبحانه وتبارك وتعالى. التقدير، احنا قلنا العلم خلاص، التقدير رجع للعلم ولا رجع للكتابة؟ التقدير رجع للعلم ومؤدي للكتابة، ما هو قدر بإيش ثم كتب. يبقى إذن التقدير راجع للعلم، والتقدير هناك تقدير أزلي، وهناك تقدير ميثاقي، وهناك تقدير عمري، وهناك تقدير سنوي، وهناك تقدير يومي. خمسة كلها رجع لإيش؟ للعلم. هناك تقدير أزلي اللي هو لما اللي هو العلم السابق الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ. هذا التقدير الأزلي القديم جدا، هذا متعلق بالإنسان؟ لا، متعلق بالكون كله، متعلق بالكون كله كله كله. ماذا سيحدث في هذا العالم، وماذا سيخلق الله تبارك وتعالى فيه، وكيف تظهر حكمته؟ هذا التقدير الأزلي لا علم لأحد به أبدا. هو ربنا عز وجل سجل تقديره في اللوح المحفوظ. المسجل في اللوح المحفوظ ليس متعلقا بالإنسان وحده، بل هو متعلق بخلق الله، بكل شيء، بكل شيء. التقدير الثاني تقدير ميثاقي، خلاص احنا الآن انتقلنا للإنسان، خلاص التقدير الميثاقي والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي، الآن نتكلم عن الإنسان. التقدير الميثاقي كلكم عارفينه، وهو أن الله عز وجل مسح ظهر آدم فاستخرج بيده، فاستخرج منه كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل. هنا في تقدير ميثاقي أخذه الله عز وجل عليه، التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي لا تبديل ولا تغيير فيه أبدا أبدا، لا يقبل محوا ولا تغييرا ولا تبديلا أبدا أبدا. التقدير العمري هذا في على الجنين في بطن أمه، والملك يؤمر بكلمات ويكتب هذا، وهذا يحدث له التغيير، والتغيير إذا حدث فهو يوافق ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وما هو مأخوذ في الميثاق. فالملك يكتب ويكتب عمر الصبي أو عمر الإنسان، والملك ممكن يكتب شيئين ولا يعلم أيهما سيكون، لأن الملك يقال له اكتب أجله مثلا إن وصل رحمه ف60 وإن لم يصل رحمه ف40. هل الملك يعلم هذا سيصل رحمه أو لا؟ لا. طيب واللوح المحفوظ فيه كده يا إما 60 يا إما 40؟ لا، اللوح المحفوظ فيه إنه سيصل فيكون 60، أو مكتوب واحد كلمة حاجة واحدة بس، واصل أو قاطع، واصل 60 قاطع 40 على طول. إنما اللي في الجنين الملك لابد أن ينفرد الله عز وجل بعلم. ثم هناك التقدير السنوي، وهو في الليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم. ثم هناك التقدير اليومي، كل يوم هو فيه شأن. التقديرات الثلاثة الأخيرة فيها محو وتبديل وتغيير، لكن التقديران الأوليان لا يمكن يحدث فيهما شيء أبدا، ولا علم لأي مخلوق بشيء من هذا. طيب إذا نحن الآن في تقدير. التقدير ربنا عز وجل تقدر بعلم وكتب، ثم بالمشيئة دبر وخلق. فالتدبير موافق للخلق، التدبير موافق للخلق سبحانه عز وجل. التدبير فيه تدبير كوني وفيه تدبير شرعي، هناك تدبير كوني وهناك تدبير شرعي. التدبير الكوني هذا لابد أن نؤمن به إيمانا بقدرة الله تبارك وتعالى، إيمانا بقدرة الله عز وجل. وهناك تدبير شرعي الذي كلفنا الله عز وجل بالعمل، وهذا التدبير الشرعي كله متعلق بما يحبه الله تبارك وتعالى فقط، بما يحبه يأمرنا به وبما يبغضه ينهانا عنه، وترك الشيء المبغض محبة، لأن الله عز وجل يحب أن تتركه. فإذا كل التدبير الشرعي متعلق بمحبة الله تبارك وتعالى، إذا التدبير الكوني متعلق بقدرة الله جل وعلا، والتدبير الشرعي متعلق بحكمة الله وشرعه، فهو يشرع بحكمة سبحانه تبارك وتعالى. التدبير الكوني هذا من الربوبية، التدبير الشرعي من الألوهية، أن العباد لابد أن يعبدوا الله تبارك وتعالى. التقدير الكوني والتقدير الشرعي، فربنا قدر كونا مدبر وقدر. التقدير الكوني سبحانه عز وجل يمثل فعله هو بنا، يمثل أفعاله فينا، يفعل فينا ما يشاء، صح؟ يفعل فينا ما يشاء، ونحن لا نسأل عن هذا. وهذا لمن قال فيه جبر نقول ما في بأس أن نقول فيه جبر، لأنه لا حساب عليه. فمن فعله فينا يخلقك مصريا، ويخلق هذا ليبيا، ويخلق هذا تونسيا، ويخلق هذا بلجيكيا، ومن فعله فينا يخلق هذا طويلا وهذا قصيرا، يخلق هذا من عائلة كبيرة هذا من عائلة غير كبيرة، يخلق هذا أبيض هذا أحمر هذا أسود، هذا يمرض ويموت قال وهو صغير، هذا يطول عمره ويعيش، هذا كذا هذا كذا، هذا كله فعله بنا، فعله هو سبحانه بنا. وهذه لا نسأل عنها، والفطر شاهدة بذلك. ولو أنت سألت أي إنسان لماذا أنت أسود اللون يكون هذا سؤال عجيب، رحمكم الله، لماذا أبوك هو فلان يكون هذا سؤال عجيب، صح؟ وإذا أمرضك الله عز وجل، لأنه هو الذي يمرض، لكن احنا لما نتكلم فنقول بأدب إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت لا يمكن أقول لك بتمرض ليش. ولذا لما نيجي نهزر مع حد ندعيه نقول له لما أنت مش قد المرض تمرض ليه، يضحك، صح؟ عارف يضحك ليه؟ لأنه مؤمن، المؤمن بأن هذا فعل الله بنا، أن هذا تقدير كون. هو كأنه وانت لما فاهمين سؤال أنت لما أنت مش قد المرض بتمرض ليه، كل الجالسين فاهمين هذا، أن تقول لإنسان أنت مريض طالما أنك لست على قدر المرض لماذا تمرض، لماذا تمرض، أو إنسان تلفظ أنفاس تقول لماذا تموت، لا شك أن الحاضرين سيضحكون. الضحك ده معناه عايز يقول لك يا أخي هذا تقدير كوني، والتقدير الكوني فعل الله بنا، ولا محيد لنا عنه ولا محيص لنا منه، ولا نستطيع له ردا ولا نملك له شيئا، صح كده ولا لا؟ ففعل الله بنا هو التقدير الكوني، وهذا لا حيلة لنا فيه، ولا يسألنا الله تبارك وتعالى عنه. التقدير الكوني هو ايش بقى؟ هو ايه؟ فعل الله بنا، وهذا لا حساب عليه. فلا يمكن ان الله سبحانه وتعالى يعذب ابيضا لانه ابيض، او اسودا لانه اسود، او افريقيا لانه افريقي، او استرالي لانه استرالي. لا يمكن، لان هذا فعله هو، وهو يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. فسبحانه تبارك وتعالى التقدير الكوني لا يمكن ابدا ان نسأل عليه. التقدير الشرعي اللي هو الابتلاء، ان يبتلينا في موقفنا من تدبيره الكوني وسلوكنا تجاه فعله، يأمرنا بأشياء نفعلها فنكون مطيعين، نعصيها فنكون عاصين. فإن وافق العبد التقديرين فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فالفوز كله في التدبر، في التدبير انه الشرعي، تدبير الشرعي. ولا بد أن يؤمن العبد بأن كل تشريعات الله حكمة، كلها حكمة. يبقى التقدير الكوني هذا قدرة وله حكمة، لأن أنت وأنت لا تعلمها، لا يمكن تعلم لماذا خلق الله القارات ستة، لماذا خلق المحيطات كذا، لماذا جعل أربعة أخماس جسم الإنسان ماء، لماذا السماوات سبعة، لماذا الأراضون سبعة، لماذا قمر واحد، لماذا يوجد شيء اسمه عطارد، لماذا يوجد المريخ، لماذا توجد يعني مخلوقات غريبة لا نعلم عنها شيئا. هذا كله كون فيه حكمة، ولكنها لا يمكن تعلم. أما الحكمة من الأمور الشرعية فقد تعلم وقد لا تعلم، لكن لابد أن نوقن يقينا جازما بأن الله عز وجل أمر الإنس والجن بما فيه مصلحة للإنس والجن، أمر الإنس والجن بما فيه مصلحة للإنس والجن، وهذا من حكمته سبحانه ومن رحمته بخلقه جل وعلا. فهو يأمرنا بما هو حكمة، بما فيه مصلحة للإنس والجن. إذن التدبير الشرعي لمصلحة الإنس والجن، والتدبير الكوني احنا قلنا يجوز أن تقول فيه بالجبر، صح؟ يقول الإنسان مجبر، لأن فعلا الإنسان لم يختر لونه ولا أمه ولا قبيلته ولا بلده ولا طوله ولا عرضه، ما اختارش. ولذا الملاحدة يقول جئت من غير أن أستشر. استشر ايه بلد؟ كان عايز ربنا يستشير لما يخلقه، سبحان الله. وهل لله عز وجل نظير ولا ند ولا مشير ولا معين؟ يستشير من؟ سبحانه عز وجل يستشير في الخلق سبحانه تبارك وتعالى. لكن في الأمر الشرعي، في الأمر الشرعي هذا أمر آخر، أن الله عز وجل يأمرك بما يحبه مولاك، سيدك، خالقك، رازقك، يأمرك بما يحبه سبحانه، فعليك أن تفعل ما يحبه وأن تترك ما يكرهه سبحانه عز وجل. وهنا الحساب كله على تدبيره الشرعي، الثواب والعقاب على تدبير الشرع، الجنة والنار على تدبير الشرعي. والتدبير الشرعي اللي هو الأمر، والتدبير الكوني اللي هو الخلق، ألا له الخلق والأمر. ومع أن طبعا هناك لله أمر كوني وأمر شرعي، وقضاء كوني وقضاء شرعي، وحكم كوني وحكم شرعي، والأمر الكوني كان أمر الله قدرا مقدورا لا يمكن الخروج عنه أبدا. لكن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا أمر إيه؟ كيف تعرف الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي؟ إن الأمر الكوني لا خروج لا بد يحدث، أما الأمر الشرعي يحدث أو لا يحدث، إن الإنسان فيه مخير. يبقى عندنا التدبير الكوني فيه جبر، والتدبير الشرعي فيه اختيار. لا يصلح أن تقول الإنسان مجبر ولا مختار، مسير ولا مخير، يكون هذا سؤال تافه، سؤال بعيد عن الإيمان. لأن الإنسان كما ذكرت لك ما بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والإرادة الكونية فيها جبر، الإرادة الشرعية فيها اختيار. يبقى الإنسان ما يصلح أن يقال مجبور ولا مخير، لا مسير ولا مخير، ما يصلح هذا الكلام أبدا أبدا ما يصلح، لأنه في تدبير الكون هو مجبر، وفي تدبير الشرع هو مخير، والقضاء الكوني لا محيد عن قضاء الله تبارك وتعالى، والقضاء الشرعي فيه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كم من ناس لا يعبدون الله، وكم من ناس يؤذون الوالدين، مظبوط ولا لا؟ فالقضاء الكوني لا مخرج منه، والقضاء الشرعي أنت مخير فيه. الحكم الكوني القضاء، فلما قضينا عليه الموت، هذا قضاء سليمان عليه السلام، قضى ربنا عليه الموت، ماذا ماذا حد يقدر يرد هذا القضاء؟ طيب وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، حد يقدر يرد هذا القضاء؟ آه كثير لا يعبدون الله ولا بالوالدين إحسان، أبدا أبدا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسان، ناس كثيرة لا تعبد الله ولا. فالقضاء الشرعي أنت مخير فيه، والقضاء الكوني كذلك، الحكم الكوني والحكم الشرعي، والأمر الكوني والأمر الشرعي، هذا كله واحد يتعلق بخلق، واحد يتعلق بالخلق، واحد يتعلق بالأمر، واحد يتعلق بالقدرة، واحد يتعلق بالحكمة، وحكمة الله سارية في كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. إذن الإرادة الكونية هذه لا محيد لنا عنها، فإن علمناها صدقنا وأمنا بها. وأما الإرادة الشرعية فلا بد من البحث والتقصي والسعي لمعرفة جميع إرادات الله الشرعية كلها، ولا بد من الإحاطة بها تماما، هذا هو طلب العلم فريضة. بالضبط، الإحاطة بالإرادة الشرعية هو طلب العلم، هو طلب، أطلب علم إيش؟ أنا أطلب علم إيش؟ علم ما أراد الله مني، علم ما أراد الله مني. فالإحاطة بالإرادة الشرعية واجب، والإرادة الكونية اليقين بها واجب. فإذا الإرادة الكونية هي من الأخبار، والخبر لابد له من التصديق، والإرادة الشرعية من الأوامر، والأمر لابد له من التنفيذ. نعم، ما هو ناس بتنفي، ناس بتنفي الأولى وناس بتنفي الثانية. الجبرية مشكلته أنه يلغي الإرادة الشرعية ويقول كل إرادة الله كونا، كلها كون. فطب كونا يعني ايه؟ طب ما هو ربنا بيأمر بالولدين احسن، يقول لك ما هو لو يريدني احسن لولدي هو هيخليني احسن لولدي، فانا ماليش حيلة، ولذا انا ماليش ثواب على الطاعة. وينبغي، شايف الكفر هنا، الكفر هنا، وينبغي ان لا يحاسبني على المعصية، ينبغي ان لا يحاسبني على المعصية، لان هو اللي بيفعل كل شيء، انا لا افعل شيء، انا لا افعل شيء. وإذا كلكم تعرفون قصة الخيرة في ما اختاره الله، الرجل الذي ترى امرأته زنت وجاء يضربها بالصوت، قالت له تترك مذهبك لمذهب ابن عباس، هذا أمر الله، فقال أحسنت، الخيرة في ما اختاره الله. وكان الناس ينادون عليه بذلك، وكان يغضب أهبل، وكان يغضب. فشوف الجبرية هؤلاء يبررون المعاصي كلها بالذي إرادته، وبالتالي الجبرية ليس عندهم عاصي أصلا، ما عندهم عاصي أصلا، عندهم إبليس عاصي. كيف؟ ما إبليس ليس له إرادة، المخلوقون لا إرادة له، المخلوقون مثل الشجرة، مثل ورقة اللي الريح يحركها، يقول المخلوقين لا إرادة له. إذا المخلوقون إذا ربنا عز وجل اتهمهم بالمعصية فهو والعياذ بالله ظالم لهم. فلذا اخترع القدرية، ما القدرية ضد ايش؟ وانا قلت لكم المجسمة سبب الشر كله، المجسمة سبب وجود النفاة المعطلة، وكذلك الجبرية سبب وجود القدرية. القدرية قال لك لا، احنا نؤمن بالعدل، ولذا من اصول المعتزلة العدل. العدل يعني ايه؟ الغاء ارادة الرب. العدل عند المعتزلة معناها انه لا توجد ارادة للرب، الإرادة للخلق وعليها يحاسبون. فدول تعمقوا في الإرادة الشرعية، إثبات إرادة الإنسان، فألغوا إرادة الله، وهؤلاء تعمقوا في الإرادة الكونية فألغوا إرادة الإنسان. وإحنا قلنا سبحان أنت بين الخلق والأمر، لابد أن تؤمن بالخلق وبالأمر، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لابد أن تؤمن بهذا، بالقضاء الكوني وبالقضاء الشرعي. يعني الجبرية عندهم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واحد عندهم هي دي زي دي. القضاء كل واحد بس، القضاء عندهم كله كوني، كله كوني. عند المعتزل القضاء كله ايش؟ شرعي، شرعي. الانسان مسؤول عن فعله، خالق فعله، مختار اختيارا تاما لا دخل لإرادة الله تبارك وتعالى فيه ابدا. ولكن الله عز وجل العباد لهم إرادة مخلوقة لإرادة الله، أفعالهم تتم حسب ما كتب عليهم في اللوح المحفوظ من غير أن يجبرهم الله تبارك وتعالى، لأنه لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. والفطر مجبولة على هذا. ما أنا قلت لك لما تقول لإنسان لماذا أنت مريض يضحك، صح ولا لا؟ لكن تقول لماذا أخرت صلاة المغرب، لا، هذا سؤال، هذا سؤال وجيه، هذا سؤال وجيه. لماذا ضربت أخاك، لماذا سرقت المال، هذا سؤال وجيه، هذا سؤال وجيه. ولذا لما يجي واحد لأحد علماء المعتزلة ويقول له إن دابتي سرقها السارق وأنت رجل يعني صالح، ادعو الله أن يرد علي دابتي، فقال اللهم إن كنت قد أردت، اللهم إنك لم ترد سرقتها، اللهم إنك لم ترد سرقتها فردها علي. فقالوا لا أريد دعائك، لأنك الآن ربنا لم يرد سرقتها واللص إرادته فوق إرادة الرب وسرقها، يبقى أنت ممكن تدعو ربنا أن يردها علي وربنا يريد يردها والسارق لا يريد، فأنا لا أريد دعائك. الله أراد سرقتها، نعم، ولكن اللص أراد سرقتها أيضا، واللص إرادته تحت إرادة الله. ولو احنا دعونا الله تبارك وتعالى فهذا من باب الأخذ بالأسباب، رد الأقدار بالأقدار، أن الله عز وجل قد يكون في سابق علمه وقدره أن هذا اللص بدعاء العبد لربه سبحانه يقع في شر أعماله ويقبض عليه وترد الدابة، وقد يكون في قدر الله أنه لن يرد الدابة وإنما بدعاء هذا العبد الله سيعطيه أحسن من هذه الدابة أو سيصرف عنه شرا، ولكن من قدر الله أنه العبد سيدعو الله تبارك وتعالى. فنحن إذن بين إرادة بين إرادة الله الكونية وبين إرادة الله الشرعية. الإرادة الكونية فقط المطلوب تصديق ما فيها، والإرادة الشرعية فقط المطلوب تنفيذ ما فيها. فالفائز هو من فعل، من نفذ. فإذا نفذ الإرادة الشرعية عند التنفيذ عندئذ تكون شرعية كونية، وعند يتم التوافق بين المراد كونا والمراد شرعا، وإذا تم التوافق فاز العبد، وإذا تم التخالف خسر العبد. لأن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية متحققة في محمد صلى الله عليه وسلم، متحققة في أبي بكر رضي الله عنه، متحققة في أبي جهل. أبو جهل أراد الله به كونا أن، وأراد به شرعا أن، اختلف الإرادتان خسر العبد، خسر العبد. إذن لا يمكن الفوز إلا عند توافق، والواجب على العبد أن يعمل على توافق الإرادتين وهو لا يعلم. ولذا المعتزلة يرد عليك عندهم هم التوحيد والعدل، يقول لك إذا كان الله جل كتب على الكافر الكفر، كتب عليه في اللوح المحفوظ أنه كافر وفي بطن أمه أنه كافر، فكيف إذن يعذبه وهو الذي كتب عليه؟ هذا مرفوض. وهذا الكلام تلبيس، ممكن الناس تقول لك صحيح، ايوه طب مذكر ربنا كاتب كده فعلا، يعني هنروح فين بقى، كيف نخرج منه؟ نقول سبحان الله، متى يكون هذا الكلام صحيحا؟ اذا العبد تولد مكتوب على وجهه كده كافر لن يؤمن ابدا، في هذه الحالة يوصف المرايا كافر، طب والله منه صح، هل هذا حدث؟ ما حدث، هذا ما حدث، ما أحد يعلم، والله عز وجل لا يكشف غيبه إلا أحيانا يكشف الغيب لبيان قدرته سبحانه تبارك وتعالى، وإنه لا خروج لأحد عن قدرته وعن حكمته حتى لو ظهر القدر، كما قال تبت يد أبي لهب وتب، أبو لهب لن يؤمن، خلاص هذا كشف، كشف لغيب رهيب جدا. ولما انكشف الغيب، ودي تلك إرادة الله تبارك وتعالى الكونية التي لا يمكن أن يخرج عنها، ما كان ممكن أبو لهب يفكر في الإيمان؟ لا 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 يمكن. فالحمد لله أن احنا لم نعرف، لم نعلم الغيب، فالحمد لله أن الله أن مفاتيح الغيب كلها عنده هو سبحانه، الحمد لله. احمد الله، لان قلت لك كل شيء بحكمة. انت والله تتمنى معرفة الغيب، والله كل واحد فيكم يتمنى يعرف بكرة هيكون ايه وحيكسب ايه وحيعمل ايه، كل واحد، وهو من التمني الغلط المنافي لكمال الايمان، من التمني الخطأ المنافي لكمال الإيمان. وكم من مرة تجلس مع نفسك وتقول من لو كنت عارف الأول كذا كنت عملت كذا، ولو هذا كله منافي للإيمان، لأن أنت لست أرأف بنفسك من ربك، ولست أرحم بنفسك من مولاك سبحانه عز وجل، وهو الحكيم العليم. وإذا لما ترجع قلت لك اسم العليم حين يضاف إليه ما بعده، ستجد في الغالب يمكن يكون يكاد يكون دائما إما العليم الحكيم وإما العليم القدير. في والعليم الحليم، الحليم كالحكمة الحكمة، فسبحان الله تبارك وتعالى. هذا هو شيء من القدر. وإحنا قلنا الدرجات، درجات القدر أربعة، ها، ويشوف متسقة إزاي وجميلة إزاي. علم فقدر بعلمه، ثم سجل هذا مكتوبا سبحانه وتبارك وتعالى، كتبه يعني، ثم شاءه فخلقه. فمراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. في بعض العلماء الخلق أفعال العباد، لأن الكلام متعلق ب، لكن الخلق كله، الخلق كله، لأن الخلق كله تم بعلم وكتابة ومشيئة. ولكن هم يقولون خلق أفعال العباد لماذا؟ لأن عندهم هم إن ربنا عز وجل خلق الكون لحكمة معينة يبتلي فيها الإنسان. الإنسان هو المراد من خلق الكون كله، هم يقولون هكذا. الإنسان هو الخلق، الإنسان هو المراد من خلق الكون كله. لماذا؟ لأن الله سخر الكون كله له. فإن الله عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان، فسخر الله تلك المخلوقات وغيرها له للإنسان، يعمل في الأرض اللي هو ويطلع في السماء ويطلع في الفضاء والمطر ينزل له، وهو يحفر الأنفاق ويصعد الجبال ويركب دواب تروح هنا، ممكن يصل مركبة فضائية تلف حوالين الكرة الأرضية، ويزرع الأرض ويطلع منها زرع يأكله ويطلع منها نفط ويستخدمه. سخر له الحيوانات الموجودة في المستأنسة دي كلها، مسخرة له طفل صغير تربط 50-60 جمل بحبل والطفل صغير يمشي بيه، مع ان انت اي جمل اقوى من كل العاديين سبحان الله، والحصان يتركب وتاخده تنطلق بيه يروح معك زي ما انت تنزل بيه البحر، ينزل معك الحصان. لو انت اردت تقفز بالحصان من فوق الجبل يقفز. سخر لك كل شيء من هذه، والملائكة سخرها سبحانه عز وجل تتابع احوالك. لأن هم لما الملائكة قالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم سخر الملائكة اللي يحرك لك الشمس واللي يسير لك الرياح واللي ينزل لك المطر واللي يحرسك من اليمين واللي يحرسك من الشمال واللي يحرسك من الأمام واللي يحرسك من الخلف، والباقي يستغفرون لك. فالإنسان لابد تظهر حكمة الله تبارك وتعالى. ثم بعد أن ينتهي العالم هذا ما في إلا جنة ونار، يبقى كده المسألة كلها كانت من أجل الثقلين، وبالذات من أجل الإنسان، كل المسألة كانت من أجل هذا، وتظهر حكمة الله البالغة سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، كان سمير يسأل على الخلق الأيام، قلنا الأيام السابقة على خلق السماوات والأرض غير الأيام اللاحقة على خلق السماوات والأرض. أيام سابقة وأيام، لأن ربنا تبارك وتعالى خلق السماوات وخلق يعني السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. لا يمكن تكون هذه الأيام كما فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل أيامنا هذه، لأنه ما كان فيه شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لأن الشمس والقمر من توابع السماء، والليل والنهار من دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، فما كان فيه. فشيخ الإسلام يقول هي حقب زمانية، حقب زمانية الله جل سماها أيام، وظلت المسميات الأيام كما هي: سبت وأحد واثنين وثلاثاء وأربعاء وخميس وجمعة وسبت، وظلت المسمى، لكن اختلف الطول والمقياس، لكن ظلت المسميات كما هي. فحقب زمانية الله وحده يعلمها، خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. وابن كثير يشرح يقول هو ربنا عز وجل كان عرشه على الماء، ثم شاء سبحانه عز وجل شاء سبحانه وحصل ان تبخر جزء كبير من الماء فصار دخانا، وهذا الدخان صار هو السماء، ويبس جزء من الماء فصار هو الارض، ولذا السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى الماء سبب خلق الارض والسماء وكل شيء حي بعد ذلك. فالماء جزء منه يبس، يبس بايش؟ بانه الماء اللي فيه تبخر من الجزء اليابس، الماء تبخر فصار دخانا، فاستوى الله الى السماء وهي دخان وقضاهن سبع سماوات جل وعلا. فابن كثير يحكي هذا الكلام، وهذا الكلام مش جايبه من 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 عند نفسه، ده كلام معقول جدا. فالإهاء ربنا عز وجل في هذا الخلق ما في، قلت لك لا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر، فهي حقب زمانية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لا 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 لا، إن يوما عند ربك الآن، الآن يوم عند ربك ألف سنة مما تعدون، وألف سنة ولا بخمسين ألف سنة، عروج الملائكة والروح إليه في خمسين، في يوم كان مقداره خمسون ألف سنة. فالعلم عند الله تبارك وتعالى، العلم عنده سبحانه، والأزمنة والأشياء هذه ما نستطيع، ملايين السنين الضوئية لكي تصل إلى النجم الفلاني، ملايين السنين الضوئية. والعلماء يقول لك إن الشمس بتدور حول المجرة التي نحن فيها كل 250 سنة مرة، وده يوم 250 سنة، يعني لا أحد إلا نوح عليه السلام حضر أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه. الله أعلم، الله أعلم. طيب، قال حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. احنا كده أوجزنا الكلام في القدر، لكن لا يمنع أن كل مرة يأتي كلام نقوله فيه القدر أيضا. لكن إيمان بالقدر زي ما قلت لك آخر الإيه؟ الأركان، آخرها آخر الأركان، ودي حكمة من الله تبارك وتعالى، حكمة من الله عز وجل. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وقول القلب اللي هو اليقين، اللي هو التصديق واليقين والإقرار، قول القلب، القلب يقول يصدق، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن ليس فقط التصديق في القلب، وإنما التصديق مع الإقرار. وقول اللسان نطق الشهادتين، ونطق كل ما يؤمر به لإثبات إيمانه، وليس فقط نطق الشهادتين، لأن لو ثبت على إنسان نطق الشهادتين وإنكاره لمعلوم من الدين بالضرورة انتقض الإيمان، فوجب أن ينطق باللسان يقر بما أنكره. فلو كانت المسألة على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فمسيلمة مؤمن. إنما إذا نقض شيئا بلسانه أو أظهر إنكاره لشيء معلوم، فالواجب أن ينطق بلسانه مثبتا مقرا بهذا الشيء. فلو واحد قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولكني لا أؤمن باليوم الآخر، ده ذاكر يحكي لي ناس يقول لك ناس مؤمن بأن محمد هذا نبي، لكن ما يؤمنون بملائكة ولا كتب، ولا في سيبيريا ما يؤمنون بملائكة ولا بكتب. إذن إحنا كل لابد من الإقرار، النطق باللسان يشمل ليس فقط الشهادتين، ولكن يشمل كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة إذا حدث أنك شككت في أنه ينكر شيئا. لكننا نكتفي في البداية بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة معناها أنه إذا شهدت بأن الله هو الإله الواحد وبأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسوله، إذن الصدق متوفر. فكل ما يصدر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنت مؤمن به، فهذه تتضمن أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صح ولا لا؟ فاهمينها؟ فاهم؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله يعني ربي هو الإله الأوحد سبحانه عز وجل الذي أعبده وحده، إذن هو صادق عندي سبحانه. ومن أصدق من الله قيلا، فإذا ذكر أن في ملائكة في ملائكة، ذكر أن في جن إذن في جن. وأشهد أن محمد رسول الله، هذا الرسول يبلغ عن الله، فإذا هذا الرسول أبلغني أن هناك جنا وأن هناك ملائكة وأن هناك مخلوقات كذا مخلوقات كذا وزمن كذا لابد أن أصدقه، فهذا لازم إيش؟ شهادة لا إله إلا الله وهذا رسول الله. طيب، يبقى قول القلب وقول اللسان. عمل القلب اللي أذن كده، قول اللسان عمل القلب، وعمل اللسان والجوارح كل هذا ألوهية كله، لأن هذه أعمال. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من أعمال القلوب والجوارح. عمل القلب، عمل القلب هذا يشمل أعمال القلوب المعروفة التي أعلاها المحبة والخوف والرجاء، يشمل أعمال القلوب كلها التي أعلاها المحبة. المحبة محبة الله تبارك وتعالى، ما في محبة الله ما في إيمان أبدا، ما في محبة الله ما في إيمان أبدا، لا يمكن. محبة الله أعلى العبادات القلبية، والخوف والرجاء أعظم العبادات القلبية. هذه العبادات الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، لأن الحب في الله حب لأن حب الله هو الأصل في هذا العالم، ونحن لا نحب إلا الله فقط لا غير، ما نحب غيره أبدا. فإذا أحببنا الله أحببنا ما يحب وكرهنا ما يكره، فهو يحب محمدا صلى الله عليه وسلم فأحببنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله يحب، وهو يحب المحسنين والمتقين والمتطهرين والطيبين، ويحب الإحسان، فنحن نحب كل هذه الأشياء لأن الله يحبها، إذ إحنا نحب الله فقط فإذا أحببنا غير الله تبارك وتعالى فهذا الحب لحبه إياه، ونكره ما يكره فنكره الكفر والفسوق والعصيان، ونكره اليهود والنصارى والمجوس والمرجئة والمبتدعة. يبقى المحبة، وهذه المحبة تزيد بالعبد فيريد أن يطير شوقا إلى مولاه، شوقا إليه. فإذا أراد أن يطير فلا بد من جناحين، هو معه الرأس الآن اللي هي المحبة، يحتاج إلى جناحين. الجناح الأول الخوف، والخوف يمنعه من ارتكاب ما حرم الله، ولا بد أن يكون معه الرجاء اللي هو الطمع، والطمع يدعوه إلى فعل ما يأمره الله به. فبالتالي محبة مع خوف مع رجاء معناها كمال الطاعة، لأنه سيفعل ما أمر وسينتهي عما نهي عنه. يبقى المحبة ستدفعه ليسير في الطريق المستقيم، والخوف سيمنعه من ارتكاب أي شيء حرمه الله، والرجاء والطمع حيدفعه إلى فعل ما يحبه الله ويرضاه. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة أنتجت الإخلاص والصدق على طول. إذا اجتمعت الثلاثة هذه، إذا تحققت المحبة مع الخوف مع الرجاء، أخرجت الإخلاص. والإخلاص، الإخلاص لا يمكن يصاحبه الصدق إلا بالعلم، الإخلاص لا يمكن يصاحبه الصدق إلا بالعلم، كما أنه لا يمكن تحقيق موجبات الخوف والرجاء إلا بالعلم. لأن قلنا الخوف معناه الامتناع عما نهى الله عنه، كيف امتنع وأنا لا أعلمه؟ يبقى الخوف أريد أن أتعلم ما نهاني الله عنه، والرجاء أريد أن أتعلم ما أمرني الله به. يبقى إذن لا يمكن أن يجتمع المحبة مع الخوف مع الرجاء إلا إذا أتى بالعلم، والعلم يسبب الصدق، والثلاثة تسبب الإخلاص. إذن اجتمع المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والصدق، صدق الصدق خلاص. وهذه كلها طبعا متولد عنها الروافد المعروفة اللي هي اليقين والخشوع والخضوع والتذلل والانطراح بين يدي الله والتوكل والإنابة، كل هذا يأتي من الثلاثة التي ذكرنا. هذا كله أعمال القلب. ثم أعمال العمل اللسان غير النطق الشهادتين، عمل اللسان التلاوة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر وذكر الله تبارك وتعالى وتعليم وتعلم العلم الشرعي، أعمال الجوارح خلاص كلها، كل الأعمال من صلاة وصيام وحج وزكاة وبر والدين وصلة أرحام، كل الأعمال التي تجري على اليدين والرجلين والبطون والفم والفرج، ترك الزنا، وكل هذا، هذا هو الإيمان. إذن الإيمان بهذا التفصيل هو الدين كله، الإيمان بهذا التفصيل هو الدين كله، هو الدين كله. ولذا الشيخ الإسلام يقول الدين والإيمان. طيب، يبقى قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. انتفاء قول القلب سينفي كل ما بعد إلا قول اللسان عند المنافقين. انتفاء الركن الأول، انتفاء الركن الأول وهو قول القلب. إذا ما في قول قلب لا يمكن أن في عمل قلب، لا يمكن. لكن قد يوجد قول لسان عند المنافقين وعمل جوارح ظاهرة، إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، ولا وضوء ولا غسل ولا. إذا انتفى الثاني انتفى كل شيء اللي هو عمل القلب. فإذا ظهر عمل آخر في الجوارح أو على اللسان فيكون نفاقا، فيكون نفاقا. إذا انتفى قول اللسان أكد انتفاء عمل القلب وقول القلب. إذا انتفى عمل الجوارح أثبت شيئا من شيئين، إما انتفاء عمل القلب وإما ضعف عمل القلب ضعفا شديدا، إما انتفاءه وإما ضعفه. هذا كلام شيخ الإسلام لقاعدة التلازم، لقاعدة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، لأن أصلا القلب ملك الجوارح والذي يحرك كل شيء وهو الذي يأمر. فإذا الجوارح امتنعت دل ذلك على امتناع القلب أو على ضعفه. وهذه كلمة عظيمة من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. إذا انتفى عمل القلب، الذين يقولون بكفر تارك جميع أعمال الجوارح يقولون أن ترك عمل الجوارح يثبت انتفاء عمل القلب، والذين قالوا أن ترك عمل الجوارح لا يخرج من الملة بالكلية قالوا لا ينفي عمل القلب بل قد يضعفه. فهو عند من سيخرجهم النار، سيخرجهم الله سبحانه وتبارك وتعالى من النار يوما من الأيام بشفاعته هو، إذ أقسم بجبريائه أن يفعل هذا، فهؤلاء عندهم ضعف عمل القلب. وأما الذين خلدوا في النار فهؤلاء عندهم انتفاء عمل القلب. واضح شوية ده ولا واضح؟ وإحنا ضربنا أمثلة عليه، قلت لك بطارية السيارة ممكن البطارية كل ما يكون فيها قوة تحرك السيارة، لكن ممكن البطارية ينتهي ما فيها فتشغل لا يمكن تشتغل أبدا. لكن كذلك البطارية ممكن يبقى فيها شيء من الضعف فهمت؟ بس لكن لا تقيم السيارة، فلا يوجد عمل جوارح مع أن فيه تش يعني فيه شيء من عمل القلب لكنه لا يقوى على تحريك الجوارح. ومثله مثل الميت الإكلينيكي اللي ذكرت لك، يكون هو زي شارونا عد سنتين ثلاثة مرمي ميت، ولكنه ميت لا. طب هو حي؟ لا. في جسد نعم، لكن هل يقوى على شيء؟ لا ما يقوى على شيء خالص، ميت كلينيكيا. فكذلك تارك أعمال الجوارح بالكلية، وإن كان هذا الأمر خيالي لكن هل يوجد؟ نعم سيوجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره فسيوجد. لكن أنت الآن تستطيع أن تخرج لي شخصا بعينه وتقول فلان هذا تارك أعمال الجوارح؟ تستطيع أن تقول فلان، هات فلان أي فلان شخص مثلا لا يصلي أبدا وتقول لي ترك عمل جوارح؟ لك لا، لا بد يكون في عمل جوارح. هل ده لما بيروح بيضرب أمه على طول كل ما يشوفها يضربها؟ عمره ما ابتسم لحد أبدا؟ عمره ما رد أي سلام؟ عمره ما قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ عمره ما قال الحمد لله؟ أبدا. اللصوص يقول لك توكلنا على الله. فما في، لن تجد في عالمنا الآن شخصا يمكن أن تقول هذا نموذج لتارك عمل الجوارح. لكن أقدر أجيب لك عشرات الآلاف من تارك الصلاة، وعشرات الآلاف من تارك الصيام صح، وعشرات الآلاف من تارك الزكاة وقد قاتلهم الصديق، وعشرات الآلاف ولا عشرات الملايين من تارك الحج، مظبوط ولا لا؟ فكل عمل ممكن تجيب تارك الله، لكن هات لي تارك أعمال جوارح بالكلية تماما، فين ده؟ خيال، خيال. لا، ولكن احنا نؤمن بانه سيوجد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري ذكر ذلك صلوات الله وسلامه عليه. اذا احنا نؤمن بقاعدة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. طيب، وان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. جميع الطاعات تزيد الايمان، تزيد اي ايمان، تزيد اي ايمان. ما احنا خدنا الايمان اربع اشياء، هم اي ايمان، اي ايمان فيهم؟ عمل القلب ولا عمل الجوارح ولا قول القلب ولا قول اللسان ولا ايش؟ كله. لكن يمكن قول اللسان هو الثابت فقط، انما هي تزيد كله، تزيد، لان احنا قلنا قول القلب التصديق مثلا هو التصديق والاقرار، لكن لو قلنا التصديق، التصديق يزيد وينقص، يزيد وينقص، ودرجه تصديقك غير درجه تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا قلت لك انت مهما فعلت وتنسكت وتعبدت لن تصل ابدا الى درجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان معظم كل الايمان اللي عندك اخره علم يقين، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم هناك ما هو عين يقين وهناك ما هو حق يقين. ايمانه بالملائكه ايه؟ علم يقين ولا عين يقين ولا حق يقين؟ حق يقين. ده كلم جبريل وهو ماشي معاه وخدوه بايديه، خدوه وميكائيل ومشوا بيه وطلعوا بيه فوق، مش حصل هذا الكلام؟ طيب حق يقين، فانت فين تصل؟ تصل فين؟ تروح فين؟ اين تصل انت؟ وحتى في علم اليقين لا تعتقد ان علم اليقين درجه محدده وعين اليقين درجة محددة وحق اليقين درجة محددة، درجات هائلة جدا. ما انت والصحابي تشتركان في بعض الأمور في علم اليقين، لكن درجة علم اليقين عنده أعلى بكثير جدا 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 من درجة علم اليقين عندك. فإيمان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بالجن علم يقين، وانت إيمانك بالجن علم يقين، لكن درجة علمه لليقين أعلى من درجته. طيب درجة الثقة في الله تبارك وتعالى، درجة التوكل على الله عز وجل عنده أزيد، ولذا هو ينفق ملء كفين وانت تنفق مثل أحد وهو أكثر منه، لزيادة درجات الإيمان، زيادة درجات الإيمان. طيب الإيمان إذن يزيد كله تصديق ويقين واطمئنان وتوكل وإنابة وخشوع وذل، ذلك غير ذل فلان وخشوعك غير خشوع فلان. أنت خشوعك يجي زي خشوع عبد الله بن الزبير؟ ده عبد الله بن الزبير لما يصلي الطيور تيجي تقف عليه تفكروا شيء تابوت كده وقف. أنت إيمانك مثل إيمان عروة اللي يقطع رجله وهو ساجد؟ فين أنت؟ أين أنت؟ فكل أركان الإيمان كلها ممكن تزيد وإيش؟ وتنقص. طب هي أركان الإيمان ستة ولا أربعة؟ أيوة أربعة. احنا قلنا الإيمان أربعة أشياء، قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل اللسان والجوارح، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. إيه هي دي ولا دي؟ أحسنت كده. من ناحية الخبر ستة، من ناحية الأمر أربعة، يعني من ناحية الربوبية ستة، من ناحية الألوهية أربعة، فاهمها؟ يبقى الأولى أخبار الله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر، أخبار نصدقها، فدي أركان الإيمان باعتبار الخبر. وأما أركان الإيمان باعتبار الأمر التنفيذ الواجب تنفيذه، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، فاهمينها؟ يبقى إذن أركان الإيمان ستة وأربعة، ستة باعتبار الخبر يعني باعتبار الربوبية، وأربعة باعتبار الأمر يعني باعتبار الألوهية. كده واضحة؟ والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. ما يكفروا بالمعصية والكبيرة مثل أبو إسحاق الحويني وغيره، لا، مثل الخوارج لا، لكن الصحابة لا يكفرون فعل الكبيرة، اللهم إلا إن كانت كبيرة الإيش؟ الشرك، لأن الموبقات سبعة أولها الشرك بالله. فهنا قول شيخ الإسلام الكبائر يخرج من الشرك، قول شيخ الإسلام هنا بكلمة الكبائر والمعاصي يخرج منها قبيحة كبيرة الشرك، يخرج منها. طيب الشرك الأكبر ولا الأصغر الذي يخرج شيخ الإسلام؟ لا لا لا، الأكبر فقط. فرق ما بين عقيدة شيخ الإسلام في التكفير وعقيدة شيخ الإسلام في التعذيب. فهو عنده إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يشرك به أكبر أو أصغر لا يغفر. ما معنى لا يغفر؟ إما يخلد في النار إذا كان الشرك أكبر، وإما يعذب بالنار ثم يخرج إن كان الشرك أصغر. ففرق ما بين عقيدة شيخ الإسلام في التكفير وعقيدته في التعذيب. فعنده الشرك لابد من تعذيب صاحبه، شرك أكبر شرك أصغر لابد صاحبه يعذب، لكن إذا كان الشرك أكبر فالعذاب غير منتهي، وإذا كان الشرك أصغر فالعذاب محدود ثم يخرج العبد، لكن غير داخل في المشيئة. يعني لا، يعني شيخ الإسلام يرى إن مرتكب الشرك الأصغر لا يغفر الله له غير داخل في المشيئة خالص، وقال هذا واضح من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال كيف تفرقوا بين الأكبر والأصغر؟ لا يغفر أن يشرك به. طب يا شيخ الإسلام يعني يروح النار؟ لك يروح النار ثم يخرج، لكن لابد أن يعذب غير داخل في المشيئة. والراجح طبعا خلاف شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن هذا أيضا من الخلاف في فروع التوحيد. نصلي لكم إن شاء الله.